بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم. ابتداء يقول رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. أمراض القلوب مرضان: مرض شبهة ومرض شهوة. ولا يكون القلب سليما ما كان فيه هذان المرضان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشبهة والشهوة، هذا معنى قلب سليم. ليس سليم كعضو، وإنما السليم من سلم ما سلم القلب الذي يسلم من الشبهة والشهوة. الشبهة التي تعارض الخبر، والشهوة التي تعارض الأمر فلا يمتثل. الشبهة التي إن حلت الأهواء والبدع والضلالات، والشهوة التي إن حلت المعاصي والذنوب، فهما مرضان عظيمان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. وهذا هو المرض الحقيقي المؤثر، لأن هذين المرضين يؤثران على الدين وتعلقان بالدين. أما أن القلب يمرض مرضا عضويا، هذا يؤثر على البدن، يقال فلان عنده صمامات، فلان عنده شرايين مسدودة، يقال فلان، هذه تؤثر على البدن، وهذه أهون بل لا تقارن بالمرض المعنوي الآخر، وهو مرض الشبهة ومرض الشهوة، لأن هذه تؤثر على الدين، فتأثر الدين بالشبهات، تأثر الدين بالشهوات، فيصبح صاحب هذا القلب من أهل الأهواء ومن أهل المعاصي، عنده مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. قد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. إذا خضعت المرأة بالقول الذي يؤدي إلى الزنا ويؤدي إلى المعاصي ويؤدي إلى كذا. والثاني مرض الشبهة. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لأن قلوبهم سالمة من الشبهة والشهوة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، القلب فيه رجس فزادتهم رجسا. طب كيف تزيد الآيات القلوب رجسا؟ وهذه الآيات آيات الله سبحانه وتعالى التي فيها الهداية، فيها الهداية نعم، لكن المحل غير قابل. ولما كان المحل غير قابل وكان فيه الرجس فلم ينتفع بالقرآن، وإنما ضل مع كون القرآن يتلى عليه، مع كون القرآن يسمعه، لكنه لا يجاوز تراقيه، ولأنه يصرف القرآن عن وجهه، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يحرفون القرآن ولا ينتفعون به. سبحان الله. فمن الناس من القرآن هداية لقلبه، ومن الناس من القرآن يزيده شقاء. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، في نفس الوقت ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هل القرآن نفسه فيه هذه الخاصية وهي الخسارة؟ حاشا، وإنما القرآن هداية لكن المحل غير قابل، فيضل والقرآن يتلى عليه لأنه ينزل القرآن غير منزله الصحيح، لأنه يحرف القرآن فازداد مرضا. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا الخسران الذي يكون من مسلك الذي يسمع آيات الله عز وجل وتنزل عليه آيات القرآن، وليس أن القرآن نفسه في ذلك. القرآن كتاب هداية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن. لكن لماذا أنت تضل والقرآن يتلى عليك؟ لماذا أنت تضل وأنت حافظ القرآن؟ الضلال منك. ولهذا الله قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، بسبب المرض فصار يستدل بالقرآن على غير وجهته فضل وهو يستدل بالقرآن. إنما القرآن نفسه ليس كتاب ضلالة، كتاب هداية، بل أعظم الهداية، بل لا هداية على الحقيقة إلا المأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، يعني أشد مرض الشبهة أعظم من مرض الشهوة. ليه؟ لأن مرض الشبهة كما قلنا يؤدي إلى الهوى. قال: إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، مرض شهوة، منصب، مال، فحينما يحقق غرضه فيذهب هذا المرض، لكن في نفس الوقت مرض الشبهة الهوى، مرض الهوى، مرض الشبهة مرض الهوى، مرض الشبهة مرض الفرق، مرض الشبهة مرض القضية اللي احنا بنتكلم فيها يوميا، ضلالة وهداية، سنة وبدعة، أهل سنة وأهل بدعة، هذا المرض اللي احنا بنتكلم فيه يوميا. المعتزلة هذا مرضه، الأشاعرة هذا مرضه، الصوفية هذا مرضه، الروافض هذا مرضه، الإخوان هذا مرضه، التبليغ هذا مرضه، دواعش هذا مرضه، مرض الشبه اللي احنا بنتكلم فيه يوميا ما نستطيع نتركه أبدا، هذا مرض الشبه، هذا أعظم بكثير من مرض الشهوة. مرض الشهوة تطلع من المسجد الآن تجد ولد بيعاكس بنت، تجد ولد بيعاكس بنت هنا، تجد رجل بيبيع بيعا محرما من أجل أن يكثر ماله، هذا عنده شهوة يريد ماله، حرام حلال يريد ماله، والولد هذا يعاكس البنت. لكن هؤلاء جميعا لو قضوا أوطارهم، تزوج هذا ولا اغتنى هذا، قد يكون هذا شفاء، لا، أو مثل هذا إذا جئت تذكره بالله، إذا جئت تذكره بالله عز وجل، يا ابن تعالى ليه بتعكس البنت هذه أو كذا؟ أليس لك يا أخوات ترضى أن يعكس منا أحد؟ هو نفسه أول ما تكلمه ربما وضع وجهه في الأرض واستحيا وغير ذلك، أه؟ فتكلمه فإما أن يقول لك خلاص آخر مرة إن شاء الله أدعي لي يا شيخ، والله أنا ما أدري كذا، هذا ممكن يبكي وأنت تكلمه الولد الشباب الشاب هذا اللي بعكس البنت والفداء، ممكن يبكي وأنت تكلمه. الرجل اللي بيكتسب حراما، شوف الراقصة، الراقصة كم من مغنيات وراقصات وكذا تبنى من هذا الذي عليه. يمكن الراقصة هذه ما سمعت قط أن الرقصة حرام، يمكن سمعت لها شيخ من المشايخ اللي بيقولوا إذا ماتت في طريقها إلى الرقص فهي شهيدة، فقالت طالما شهيدة والعمل عمل هذا يبقى عمل مشروع، هتسمع منين؟ تسمع منين؟ فربما ربما ربما، لكن حتى ولو كانت تعلم أن هذا حرام وكذا، لكن ما أحد ذكرها، ربما لو جئت تذكرها تبكي وتتوب. والتاريخ فيه التوبة من الشبه الشهوات والمعاصي بكثرة بكثرة. لسه أحد إخوانكم أمس بيتصل علي أبدأ مع، يريد أن أبدأ مع شاب، يقول ضع لي منهج أن أبدأ مع شاب. الشاب ده إيه اللي الأخ بيسأل يبدأ معاه كيف؟ الشاب هذا مسجل خطر، الشاب هذا مسجل خطر، ولكن سبحان الله جزى الله خيرا الأخ هذا بأسلوب الطيب ويعمل ما في عمل. والشاب هذا اعتدى على الأخ وسبه وكذا، والأخ سبحان الله لطيف جدا قال أنا مش هرد عليك، أنا ممكن أخذ ملابسي وأسيب العمل ومش هرد عليك. سبحان الله يقول انكسر، قال وأنا هاجي أفطر معك، لازم أفطر معك، وفطر مع الأخ، أفطر مع الأخ سبحان الله، ودعا إلى الصلاة، والولد هذا ما يصلي والأخ بدأ يعلمه وضوء الصلاة ليصلي. مسجل خطر، مسجل خطر، سجن مرات، مسجل خطر، ومع ذلك ينكسر. شوف لأدنى شيء، لأدنى شيء. هذا من؟ هذا صاحب شهوة، صاحب شهوة. فمثل هذا لو شاء الله عز وجل والهداية تجد أدنى الكلمات يرق قلبه وتدمع عينه، لأنه ما عنده حوائل إلا شهوة يريد أن يقضي وطره منها. لكن تعال إلى صاحب الشبهة، تعال إلى العالم هينصح، تعال إلى الشيخ تاريخ مجيد، تعال إلى صاحب اللسان الفصيح، تعال إلى من يأتي إلى النصوص يلوي أعناقها لتتفق مع أغراضه. ولهذا التوبة في أهل البدع نادرة، لو جئت تتحدث عن التائبين في أهل البدع تلتقط الواحد أو الاثنين بصعوبة عبر التاريخ، لكن بصعوبة تحصي من تاب من الذنوب والمعاصي، صعب أن تحصي التائبين من الذنوب والمعاصي، لكن صعب صعب من الصعوبة أنك تجد فوق الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة عبر التاريخ. احنا حتى ما زلنا إلى الآن إذا تكلمنا أصحاب الهوى اللي رجعوا أو البدع اللي رجعوا نقول أو أبو الحسن الأشعري ما أدري وهكذا، عندنا مثل مثلين نشتغل عليه كما يقال، والباقي مع أن الرجوع ما سلم 100%، لكن أصحاب الشهوات كثر. فمرض الشهوة مرض، ومرض الشبهة مرض، لكن مرض الشبهة أردأ أخطر من مرض الشهوة. من هنا لا يمكن ننتقل عن هذا الداء وتوصيفه وطرق الوقاية منه، لأنه هو السبب. الآن لا نتكلم لماذا لم يحضر أصحاب المخدرات، والله يمكن لو واحد فيكم لقي بتاع مخدرات ولا بتاع ولا دخان ولا نساء وقال تعالى احضر ذاته وكذا، ها ممكن يجي معه. لكن أنا سألك سؤال، هذه كتب أهل العلم، جارك هو الملتحي، جارك هو الحافظ للقرآن، جارك هو الخطيب المنبر، ما يأتيك ليه؟ لماذا ما يأتيك؟ طب أنت ما تأتيه لأنه مبتدع ضال، هو لماذا ما يأتيك؟ لأن عنده مرض، عنده مرض الشبهة، عنده مرض الشبهة. هوى، يحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه على هداية، وليس كذلك. معتقد صواب. الجعد بن درهم يقتل وهو يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم تخدم رمى خليلا، ويعتقد أنه على صواب. الجهم بن صفوان الذي ينفي لله اسما وصفة يعتقد أنه على صواب. عمرو بن عبيد المعتزل المحترق يعتقد على صواب. المحرف يعتقد انك مجسم. المرجئ يعتقد انك خارجي. الخارجي يعتقد انك مرجئ. اما يصفونكم هؤلاء المرجئة، انتم مرجئة مع الحكام لانكم تقولون السمع والطاعة. المرجئة ده وصفك، وصفك عند هؤلاء الخوارج المرجئة. يصفونكم بانكم مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاء. فأنت خارجي مرجئ. كيف يعني خارجي مرجئ والخروج ضد الإرجاء؟ الخوارج ضد المرجئ، الخوارج ضد المرجئ. كيف أكون خارجيا ومرجئيا؟ كيف؟ خارجي من وجه ومرجئي من وجه. مش تتعلموا كده كل يوم تقولوا من وجه ومن وجه فبالتالي لا يتعارضان؟ أو أنتم خوارج من وجه ومرجئة من وجه؟ خوارج مع الدعاء، ما تتركون أحد من الدعاء، إنما انتقاد، إنما ردود، إنما خوارج، خرجتم على الدعاء. إنما الحكام مرجئة، سمع والطاع في المعروف، السمع والطاع. أحد الإعلاميين بيسأل محمد حسن الدود الضال هذا، بيسأله عبر التلفاز بأن المملكة تغيرت والمملكة أخذت سياسة جديدة، لقد انتقلت المملكة من الوهابية إلى المدخلية، فما ترى يا شيخ؟ لقد انتقلت المملكة من الوهابية اللي عاشت على 300 سنة إلى المدخلية. واليوم حرب الإخوان، حرب السرورية، وراه مين؟ أكيد وراه المدخلة. طالما دخلنا في هذا الخط يبقى المدخلة. إنما ابن عبد الوهاب توحيد العبادة، توحيد كذا، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، ده ابن عبد الوهاب. وكان بقى المشايخ على إيه؟ على الضرب ده وكده. انتقلنا الآن في أول سابقة، في أول مرة في تاريخ المملكة، في الطرق دلوقتي، الطرقات مكتوب لوحات كده، احضروا الإخوان المسلمين والسرورية، واحضروا ما أدري إيه. فطبعا ده نقلة إلى منهج الإيه؟ المداخلة. صار طبعا محمد حسن الددو يسرد تاريخ الدعاء للمسجونين الآن، وحافظهم كأنما يحفظ الرواة. أنا ما تخيلت أنه يحصل الأعداد دي، أسماء أنا ما سمعتها أصلا، وكل واحد بصفته، هذا الدعية لكذا، وهذا اللي عندك كذا، وهذا لكذا، وهذا لكذا، وهذا لكذا، ويدافع عن هؤلاء الذين هم كلهم ماذا؟ تكفيريون إخوانيون. فالآن هم يصفون المملكة بأن انتقلت من مرحلة الوهابية إلى مرحلة المدخلية. ليه؟ انتبهوا للدعاء الذين يفسدون أمور الناس. فالشبهة صعبة، الشبهة صعبة، الهوى صعب. إنما الشهوة مال اعطيه أو ذكروا بالله. والله يا أخوان ذكروا بالله تدمع عينه، تجده معك في عمره ويطلع يحج ويتوب ويستغفر، وربما جاءك نادما يقول ماذا أصنع في أموالي وماذا أصنع في كذا. إنما صاحب الشبه هذا فين هو أصلا؟ فين هذا الرجل؟ قليل جدا جدا، قليل جدا. وتجد التائب من هؤلاء اللي لسه ما عرف شيئا، يعني إيه ماشى معهم في بداية إن يمشي مع هؤلاء. إنما رؤوس، إنما رؤوس، رأس الإخوان في البلد تاب، رأس التبليغ في البلد تاب، رأس حزب الزور في البلد تاب أو في بلد أخرى، الرأس هذا صعب، صعب. فلهذا الشبهة خطيرة جدا جدا. شوف عند موته يردد منهجه، عند موته ما استغني. شوف في مصلى العيد خالد بن عبد الله القسري يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ومع ذلك يصبر حتى يقتل، يصبر حتى يقتل، ما يفكر في التوبة. إنما يفكر فيما هو عليه، ولهذا يقلق مضاجعهم مواقف أهل السنة منهم والتحذير منهم والتحذير منهم. هذا أحد هؤلاء سبحان الله، بعض أئمة السلف نزل بعض البدن الري، فكان فيه الصاحب بن عباد تقريبا من رؤوس أهل البدع، فاستضافه أرسل إليه ينزل عليه، فأبى وقال أنزل عليه هذا كذا وكذا، وأبى ورفض أن ينزل عليه. ماذا قال هذا الرجل؟ قال والله والله لأن أضرب مكان كل صوت ضربه أحمد 10 أصوات، مكان هذا لكان أهون من فعل هؤلاء معنا. يعني أن الهجر لهم مؤثر، حتى أنه إذا كان أحمد ضرب كم صوتا في سبيل حق الذي هو عليه، الصوت اللي ضربه أحمد لو الواحد ضرب مكان 10 أصوات ما بلغ مبلغ تأثير هجر هؤلاء فيه. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لهذا يقول ابن أبي العز كلام جيد، يقول إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. الله أكبر، إن لم يتداركه الله برحمته. لهذا يا إخواني يقول بعض السلف لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. ويقول بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، أني لم أكن إخواني ولا أشعري ولا صوفي ولا 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 إلى آخره. الحمد لله، نعمة من نعم الله عليك إذ تكون سلفيا سنيا على الجد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تكون صاحب هوى. نعم. نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: ولما حج يحيى بن عمار السجزي ونزل بظاهر الري، فأرسل إليه الصاحب ابن عباد ضيافة.
لما نزل يحيى بن عمار السجزي
بظاهر الري،
يحيى بن عمار
السجزي،
يحيى ابن عمار،
يحيى بن عمار السجزي،
نعم،
ونزل بظاهر الري، فأرسل إليه الصاحب ابن عباد ضيافة فأبى أن يقبلها، فقال: وددت أني ضربت بكل صوت ضرب به أحمد بن حنبل 10 أصوات، واسترحت من عداوة هؤلاء القوم.
الله أكبر، واسترحت من عداوة هؤلاء القوم. يعني إذا كنتم تقولون أحمد ضرب أحمد ضرب، والله الصوت اللي ضرب أحمد لو ضربت 10 أصوات أهون علي، أهون علي من عداوة هؤلاء. لهذا إظهار العداوة لهؤلاء يا إخواني عبادة، وإظهار العداوة هذه يعمل فيهم ما لا تتخيل. ولهذا عندهم قضية الهجر دي صعبة، وقضية التحذير صعبة، هي قضيتهم يا إخوان، دي قضيتهم أصلا، قضية التحذير وكذا دي قضية عندهم بالنسبة لهم. أما تهجر واحد من هؤلاء هذا قتل له، قتل. نعم.
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة
اللي هي شبهة التعطيل أردأ من شبهة التمثيل. طيب لماذا؟
فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو.
الرحمن العرش استوى؟ لا، ليس استوى، بل يداه مبسوطان؟ لا، ليس له يدان. ويبقى وجه ربك؟ لا، ليس له وجه. هذا شبهة ماذا؟ النفي. فيقول فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول. نعم.
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
أنه يثبت وجها ويثبت يدين ويثبت كذا، ولكن يثبت على وجه يماثل به المخلوقين. فهذا غلو ومجوزة حد في الإثبات، هذا غلو منه، لكن وأثبت ما جاء في القرآن، له وجه وله يدان، لكن وجهه كوجوهنا ويداه كأيدينا، فهذا غلو ومجوزة للحد. ولهذا الذي أثبته لله ليس هو الصفة الحقيقية لله عز وجل. والنفي أخواني إذا نظرنا للنفاة كما ذكر بعض أهل العلم للنفي أقسام. النفي أقسام، القسم الأول النفي لأصل الصفة، نفي الأصل، أصل الصفة، ليس له وجه، ليس له يدان، هذا نفي لأصل الصفة، ده القسم الأول. القسم الثاني نفي لظاهر الصفة، النفي لظاهر الصفة، يعني يثبتون الصفة، يثبتون وجها، يثبتون يدين، لكن يقولون الظاهر غير مراد، يبقى نفي للظاهر، نفي للظاهر ليس لأصل الصفة. القسم الأول نفي لأصل الصفة، وهذا صنيع الجهمية والمعتزلة، ينفون أصل الصفة، ليس له وجه، ليس له يدان، ليس له رحمة، ليس له صفة رحمة. الثاني نفي للظاهر، أي يثبتون الاستواء، يثبتون الوجه، لكن يقولون بأن ظاهر هذه الصفات غير مراد. وهؤلاء على قسمين، نفاة الظاهر هؤلاء على قسمين، الأول يقولون لها معنى غير الظاهر الموجود ومعناه كذا ويحرفونه، يبقى الاستواء ليس على ظاهره اللي هو استواء حقيقي، وإنما المراد به الاستيلاء، وهذا شأن المحرف. والفرقة الثانية من هؤلاء يقولون له معنى ولكن لا أحد يعلمه، وهؤلاء هم المفوضة، أهل التجهيل. يثبتون معنى ولكن لا يعلمه أحد. يبقى الفرقة الثانية في النفي من النفاة يتوجه نفيهم إلى الظاهر، فينفون الظاهر مع إثبات الأصل اللي هو الصفة، وهم إذ ينفون هذا الظاهر يقولون الصفة لها معنى. طيب المعنى هذا فيه هم على قسمين، معنى طائفة تذكر المعنى وهم المحرفة كالأشعرة ومن نحى نحوهم، الاستواء يعني الاستيلاء، الوجه يعني الذات وهكذا، اليد يعني القدرة، هؤلاء المحرفة. والطائفة الثانية اللي هي الطائفة التي ماذا تقول له معنى ولكن لا أحد يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طيب الطائفة الثالثة من النفاة تنفي المعنى، طائفة تنفي المعنى، هذه ما لا معاني أصلا، وإنما هذه ألفاظ نقرأها، فهم يثبتون الصفة لكن ينفون أن يكون لا معنى. ما الفرق بين هذه الطائفة والطائفة التي مضت؟ هؤلاء يثبتون الصفة، هؤلاء يثبتون الصفة، لكن ما الفرق؟ الطائفة الماضية تثبت معنى، إنما هذه الطائفة لا تثبت معنى، لكن التي أثبتت المعنى منهم من يتكلم فيها بتحريف، ومن لا يتكلم فيها ويقول لا أحد يعلم هذا المعنى إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا نفات المعنى ما عندهم فوارق بين هذه الصفات، يبقى الرحيم مثل المتكبر، مثل ما في فرق. الطائفة الرابعة نفاة أيضا، لكنهم نفاة للكيف دون المعنى، والمراد من نفاة الكيف يعني نفاة التكييف، أي لا يعلمون الكيفية، وإلا هم يثبتون لها كيفية لكن يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفاة التكييف لا يكيفون، لأنهم لا يعلمون هذه الكيفية، لكن يثبتون المعنى وهو حقائق هذه الصفات، وهم أهل السنة والجماعة. يعني إذن أهل السنة والجماعة نفاة، لكن نفاة لماذا؟ لما يجب نفيه، ولهذا من النفي ما يجب ومن النفي ما يحرم ولا يجوز. يبقى النفي على قسمين، يبقى قول الطحاوي لما يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي اللي بيتوقع النفي النفي المذموم، وإلا هناك نفي محمود، نفي واجب، وهو نفي ماذا؟ نفي التكييف للصفة، أن يكيف هو الصفة، إنما المعنى موجود وهم يعلمون أن هذه الصفة لها كيف. هذه مراتب ذكرها بعض العلم في النفي، وهي مهمة جدا حتى نعرف النفي والإثبات. يبقى إذن النفي على أقسام، الأول نفي نتجه إلى أصل المعنى، إلى أصل الصفة. الثاني نفي يتجه إلى ظاهر الصفة، ولا قسمان، نفي يتجه إلى أصل إلى ظاهر الصفة لكن يثبتون لها معنى، وهؤلاء طائفتان، منهم من يثبت المعنى المحرف، ومنهم من لا يثبت، لا يتكلم في المعنى بل يقول هذا المعنى لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المفوض. والقسم الثالث اللي بينفون ماذا؟ ينفون أن يكون لها معنى أصلا، ينفون أن يكون لها معنى، اقرأ بس وخلاص. ولهذا لفوارق عندهم بين الصفات. القسم الرابع هم الذين ينفون ما نفته النصوص، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يفوضون الكيفية لله عز وجل ولكن يثبتون المعنى والحقائق. ولهذا نقول من النفي ما يجب، وهو نفي أهل السنة والجماعة ونفي التكييف، ومن النفي ما يحرم، وهو الأقسام التي مضت. نعم أي مجاهد، نفي إيه؟ هذه يثبتون الصفة ويثبتون المعنى، لكن نفي هذا العموم، عموم المعنى، يكون هذا عندهم بماذا؟ هذا قد يرجع في نفي الكمال، قد يرجع إلى معتقد آخر، مثل المعتزلة مثلا لما ينفون عموم إرادة، عموم مشيئة، هذا مبحث يتعلق بماذا؟ متعلق بالقدر نفسه، يعني ما سبب نفيهم لعموم القدرة وكذا؟ هذا راجع إلى أنه يتعارض مع مذهبهم في القدر وهو أفعال العباد، ولهذا ينفون عن الله سبحانه وتعالى أنه يريد أفعال العباد وأنه يشاء أفعال العباد. فهؤلاء عندهم أيضا تحريف لهذا، يعني هذا قد يدخل في المعاني المحرفة من القسم الثاني، من المعاني المحرفة بسبب معتقدهم الفاسد في هذا، أو قد يكون بجهل، مثل حديث الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني وكذا. فهذا عنده نفي العموم، عموم القدرة، هو عنده أن الله قادر على كل شيء، قدير، لكن أنه يقدر على هذه الصورة، على جمع هذه الصورة إذا ما حرق وذر في الرياح وكذا أن يقطع هذه الصورة، لا، لكنه جهل. فهناك من ينفي عموم الصفة، عموم الصفة ينفيها بجهل كهذا الرجل، أو ينفيها بمعتقد مثل القدرية الذين نفوا عموم المشيئة وعموم الإرادة التي تتناول ماذا؟ التي تتناول أفعال العباد، وهذا راجع لمعتقدهم في القدر. فلا شك أن هذا أيضا من النقص، أن هذا من النقص، فهم يقولون بأن الله ما يريد وما يشاء وما وما إلى آخره. نعم. صح. هو الأشاعرة مفوضة أيضا، الأشاعرة مذهبان، يعني المعنى إن الرتبة الثانية هذه هي رتبة الأشاعرة من نحى نحوه، هذه الرتبة الثانية، لأن الأشاعرة لهم طريقتان، طريقة التأويل عندهم كما سمعنا تأويل وهي تحريف، وطريقة التفويض، وطريقة فهم لهم طريقتان، المفوضة منهم أيضا، ولذلك يقولوا مذهبهم قائم على هذا، تفويض وتحريف. نعم.
وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير.
نعم. فالتعطيل أشر أو التمثيل؟ التعطيل أشر، لأن التعطيل يعود إلى العدم أصلا، إلى أن الله غير موجود هذا، ولهذا المعطل يعبد عدما، إنما الممثل يثبت وجود للرب سبحانه وتعالى وبصفات، ولكن ضلاله في أنه جعل صفات الخلق صفات المخلوق. ومن أثبت مع الضلال هذا أهون ممن نفى، وكل شر. ولهذا المعطل يعبد عدما، لأنه إذا لم يثبت صفة لله عز وجل هذا عاد إلى ماذا؟ عاد إلى العدم، لأن من لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. لكن الممثل ماذا يصنع؟ أثبت الوجود لكن وجودا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وأثبت الصفات لكن لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه جعل الصفات صفات البركة صفات المخلوقين. ولهذا قالوا والممثل يعبد صنما. ما معنى الممثل يعبد صنما يا إخوان؟ يعني نحت له صورة من عنده، هذا صنم، يعبد صنما يعني نحت له صورة من عنده، تصور الرب، فوجهك وجهنا يدوك أيدينا، هذا صنم جعله، لكن ليس هو حقيقة الرب عز وجل. هذا معنى والممثل يعبد صنما، أي أنه تصور صورة لله عز وجل، تصور أن وجهك وجهنا، أن يديه كأيدينا، أن نزولك كنزولنا، أن لهذا يعبد صنما. طيب، ولكن المعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما، لأن الذي لا يد له ولا وجه له ولا يرحم ولا يغضب ولا كل هذا لا وجود له، هذا يعود إلى عدم، هذا يعود إلى عدم، لأنه من لا صفة له لا وجود له، ما يمكن توجد ذات بلا صفات، مستحيل. يبقى إذن تعطيلك للصفات تعطيل لماذا؟ للذات. ولهذا وضع أهل السنة والجماعة قاعدتهم الذهبية، ألا وهي القول في الصفات كالقول في الذات، وبها يرد على المعطلة من وجه والممثلة من إيه؟ من وجه. فإن الممثلة مثلوا صفات الباري بصفات المخلوقين، ومع ذلك إن أتينا إلى الذات وقلنا يلزمكم أن تثبتوا ذاتا كذوات المخلوقين، قالوا لا، ليس كمثل ذاته ذات. طب بلغ، ولا كصفاته صفات، والمعطل يعطل كل الصفات، لأن عنده الإثبات يقتضي التمثيل. طيب عطل الذات؟ قال لا، ما عطل الذات، مستحيل، يبقى إذن غير موجود. طيب أنت تثبت ذاتا، هذا يقتضي أن تكون تلك الذات كذوات المخلوقين، قالوا لا، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول قولوا أيضا نسبة صفات لا يماثلها صفات. نعم.
وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق.
تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوق، وما تعلق بمنهج الممثلة، جعل وجهه وجه الخالق كوجه هنا، جعل يديه كأيدين، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. نعم.
وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام.
هؤلاء بقى الذين يقعون في عبادة البشر، وهذا ما يقدح في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هؤلاء جعلوا الأموات كالرب، أعطني يا فلان، أعطني يا علان، يبقى هما جعلوا المخلوق كالخالق. فالتشبيه قسمان: تشبيه الخالق بالمخلوق هو من جعل صفات الرب كصفات المخلوقين، وتشبيه المخلوق بالخالق وهو من صرف العبادة لغير الله وأعطاه حق الله عز وجل. نعم.
كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
نعم.
قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه
وكل من التمثيل والتعطيل مذهب رديء. في آية واحدة يرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، وهو تنزيه عن مثالة البشر. هذا فيه رد على مين؟ على من هذا؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، إثبات الصفات، هذا فيه رد على من؟ على المعطل. آية واحدة نرد بها على الطائفتين. فمن قال لا نثبت له سمعا ولا بصرا نقول هو السميع البصير ولا صفات، ومن قال صفات الرب عز وجل كصفات المخلوقين وجوهك وجوهنا نرد عليه به ليس كمثله شيء. الله لا يمكن أن يكون وجوهك وجوهنا ولا يداك كأيدينا، لأنه لا يمكن أن تكون ذاتك ذواتنا. وأنتم أنفسكم تثبتون تفاوتا بين المخلوقات في الصفات، فليس من مقتضى إثبات اليدين للفيل أن تكون كالهر، بل تقولون للفيل يدان تليقان به وللهر يدان تليقان به، للذبابة وجه يليق بها وللأسد وجه يليق به. ليس من مقتضى إثبات الوجه للأسد والنملة التماثل، هذا معروف عند جميع العقلاء. ولهذا المعطل غير عاقل، والممثل غير عاقل، والذي يعبد غير الله عز وجل غير عاقل، وكل مبتدع ضال غير عاقل العقل الحقيقي الذي يصحح له ماذا؟ حسن النظر. ولهذا أهل البدع فقدوا مصدري الهداية: النقل الصحيح والعقل الصريح. يا إخواني بارك الله فيكم، جميع أهل البدع فقدوا مصدري الهداية: النقل الصحيح والعقل الصريح. وأقول من فقد النقل الصحيح فقد العقل الصريح، ومن رزق العقل الصريح استسلم للنقل الصحيح، لأن العقل الصريح يسلم الانقياد. لكن من فقد النقل الصحيح، فقد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد العلم بالنقل وبدين محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاء، لا يمكن أن يكون عقله صريحا، لا يمكن أن يصح نظرك مع مخالفة النص، مستحيل. ولهذا أصحاب القوانين الوضعية يحاولون إقناع الناس بصلاحية هذه القوانين، وأن هذا يؤدي إلى كذا. نحن الآن إذا فتحنا المدارس وكانت قائمة على الاختلاط منذ الصغر، الولد مع البنت وكذا، يذهب حساسية المخالطة عند الجنسين، وبالتالي يعتاد الولد رؤية البنت واعتاد تعتاد البنت رؤية الولد، صاحبها فعادي جدا، الولد ربما ما تحرك شهوته ولا رغبته تجاه البنت. ليه؟ من الصغر. إنما أن تجعل البنت في مدرسة والولد في مدرسة وكأن البنت هذه شيء مرغوب جدا بالنسبة للولد، الولد يتمنى أن يرى طرف ثياب البنت، هذا يؤجج الشهوات، وهذا 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 وهذا. تتكلمون فين أنتم؟ تتكلمون فين؟ ومن الذي يقول هذا؟ وهل الواقع هذا؟ هل الواقع في المدارس المختلطة هذا؟ هل الواقع هذا؟ أم الواقع جرائم لا تعد ولا تحصى؟ جرائم. الواقع في الاختلاط، الواقع في العمل. طيب هذا الرجل الذي يعمل مع هذه المرأة الآن تعلم باختلاط، اختلاط في كل الميادين، ثم ماذا؟ لما صارت زميلته في الشغل كان ماذا؟ وقوع الجريمة. لما صار في اختلاط في البيت وقوع جريمة، وقوع جريمة حتى صارت بين الأرحام. طب نعمل ايه بقى بين الأرحام ديت؟ نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ فالشاهد يقدم أمرا عقليا، لكن مستحيل، هذا ليس بعقل. هذا تجعل البنزين جنب النار دائما وتقول هذا علاج للحرائق، بالله عليكم هذا يكون علاج للحرائق؟ ولا تبعد البنزين عن النار، هذا هو العلاج، وتقوي الإيمان في الناس. ولهذا الشاب الجامعي الذي يخطئ عشرات المرات معه، هذه الفتاة بجواره الشاب الجامعي الذي يغض بصره، والحمد لله. ما الفرق بين الاثنين؟ أن هذا تربى على الإيمان و عظم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وهذا لا. فلا يمكن قط أن يصح نظر مع مخالفة النص. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل رابطا بين سنن كونية وسنن شرعية، فصلاح الكون، صلاح الكون لا يكون إلا بالاستقامة على الشريعة. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فجعل شرعة تنظم هذا وذاك، فلا فهؤلاء أهل البدع فقدوا الأمرين، فقدوا النقل الصحيح وفقدوا العقل الصريح. لا يمكن يصح. والمسألة التي يصح فيها النظر لبعض أهل البدع تجده فيما وافق فيه الأثر. يوما يصح النظر هنا تجد موافقة للأثر في أمر جزئي، إنما لا يمكن يصح النظر بعيدا عن الأثر. ولهذا أعظم الناس عقولا، أعظم الناس امتثالا للأوامر واطلاعا على الشريعة. ولهذا لم نرى عالما بحق سلفيا يورط أمته، لم نجد عالما سلفيا يورط الأمة في باب من الأبواب. ليه؟ لأنه بينظر إليها بالنظر العقلي الرصين مع النقل، مع النظر النقلي. نعم.
قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف
نفيا وإثباتا، إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، يعني النفي بتوقيف والإثبات بماذا؟ بتوقيف. نفيا وإثباتا، ننفي ما نفاه الله ورسوله، نثبت ما أثبت الله ورسوله. لكن باب النفي يكون أوسع من حرفية ما نفاه الله ورسوله إلى ماذا؟ إلى ما يقتضي النقص من كل وجه، ولو لم يرد به حرف النفي في القرآن، لكن يدخل في النفي العام، وهو أن الله تعالى عن النقائص. فيدخل في تسبيح، لأن معنى سبحان الله يعني نزه الله، تنزيه الله عز وجل. سبحان الله، سبحان ربك رب العزة، يعني تنزه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ده طائفة وصفوا الله بالنقائص. وسلام على المرسلين لأنهم هم الذين وصفوا الله عز وجل بالكمال ونفي النقائص. يبقى عندنا طائفتان، طائفة الرسل وسلام على المرسلين وأتباعهم، وطائفة أهل النقص والذم له سبحانه. ففي باب النقص، في باب النفي، ننفي ما نفاه الله، ننفي ما نفاه رسول الله، ننفي ما اقتضى النقص من كل وجه عن الله عز وجل ولو لم يرد به نص بمفرد هذا، بمفرد هذا إذا كان يتضمن النقص من كل وجه. أما إذا كان من الألفاظ المجملة فإننا لا نثبت ولا ننفي من جهة الألفاظ، وإنما من جهة المعاني نتحرر. فماذا لو قال لك واحد قال الله هل نثبت لله الفرج؟ نقول لا، ننفع عن الله عز وجل هذا، ننفع عنه سبحانه وتعالى هذا، مع أنه لم يرد نص. ولا نقول لا نثبت ولا ننفي، لا ننفي لأنه نقص من كل وجه. إنما لما نقول نثبت الجسم له أو كذا فهذا من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي، وإنما نفوض وإنما نقول هذا لم يرد لا بنفي ولا بإثباته، فنتوقف في النفي والإثبات، لكن من جهة المعنى فإننا نستفصل فيه. إذن قاعدة النفي لا نقول غير توقفية، توقفية، لكن التوقفية فيها ليس على حرفية النص فقط، بل تتعدى إلى مقتضى، مقتضى هذه الحرفية، ألا وهو نفي النقائص عن الله عز وجل، لأن الله يتنزه عن كل نقص. طيب الإثبات، الإثبات توقيف، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النصوص جاءت بماذا؟ نثبت النصوص في سواء في الأسماء أو في الصفات، وما أجمعت عليه الأمة فإننا نثبته لله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يكون أيضا إلا بماذا؟ بتوقيف. نعم.
فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه،
لأن عندنا النفي ليس نفيا مجردا، فقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد نفي، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النفي لا يكون مجردا بل يكون لإثبات ما يضاد من الكمال. يبقى إذا معنى ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحدية وصمديته. فانظر هنا بارك الله فيك، يقول هذه الجملة من كلام الطحاوي، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من عوت الفردانية ليس في معنى أحد برية، هذا تفسير سورة الإخلاص. فقل هو الله أحد، هذه صفات الوحدانية، أحد في ذات، أحد في صفات، أحد في أفعال، فليس كذاته ذات، وليس كصفاته صفات، وليس كأفعاله أفعال، أحد. والله عز وجل أحد وواحد، فمن أسماء الواحد ومن أسماء الأحد، قد جاء هذا في القرآن قل هو الله أحد، وجاء وهو الواحد القهار، مأخوذ من قول قل هو أحد، وقول من عتم العتم الفردانية من قول تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق كلها، فلا يماثله أحد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا ليس في معناه أحد من البري. طيب، وأيضا هناك تقسيم آخر لهذه الصورة، قل هو الله أحد، الله قل هو الله أحد، هذا في إثبات توحيد الأسماء والصفات. الله الصمد فيه إثبات توحيد الألوهية، الألوهية لماذا؟ لأن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، فلا يصح التوجه إلى غيره، فهذا في معنى توحيد الألوهية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا توحيد الربوبية، فهو سبحانه وتعالى الخالق الملك، هو سبحانه وتعالى المدبر. فهذه الصورة تتضمن أقسام التوحيد أيضا، توحيد الأسماء والصفات، أحد في ذاته في صفاته في أفعاله، الصمد الذي تتوجه إليه الخلائق تصمد إليه، وهو السيد الذي بلغ سؤدده ما بلغ، لم يلد ولم يولد، فهذا فيه توحيد الربوبية، لأن الرب لا يلد ولا يولد، والذي يلد ويولد وكذا هذا شأن من المربوبين، ليس شأن الرب عز وجل. فإذا كلام الطحاوي هنا يفسره صورة الإخلاص بصفات الوحدانية ونعوت الفردانية، ليس في معناها أحد من البريء. ولهذا نقول سبحان الله مع وجود يعني بعض وجود بعض الزلات في العقيدة هذه، إلا أنها أيضا وجد فيها بعض العبارات أو وجد فيها عبارات قوية وعظيمة تدل على أصل منهج الطحاوي رحمه الله، ونوع على منهج السنة والجماعة والمنهج أهل الأثر، وإن جانبه الصواب في مسائل فهي مما خفيت عليه في منهج أهل الأثر، وإلا هو يظهر ذلك ويتبناه. نعم.
والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان،
اللي هو موصوف منعوت، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات منعوت بنعوت الفردانية. طيب الوصف والنعت، ولهذا نقول في النحو باب الصفة أو باب الايه النعت. فهل يا ترى ذكر الطحاوي هنا من باب تغاير ولا من باب تأكيد ولا ماذا؟ نعم، يقول والوصف والنعت مترادفان وقيل
متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل.
قيل هذا، قيل متقاربان، والماهية الخاصة قد يفترق فيها الوصف عن النعت، فيكون الوصف للذات والنعت للفعل. نعم.
وكذلك الوحدانية والفردانية،
كذلك الوحدانية والفردانية. نعم.
وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق.
سبحان الله، يعني يقول قد يريد بهذا مثلا التصرف، هذا من باب التأكيد ومن باب التسجيع، وليس من باب أنه ينوع بين هذه الألفاظ لمعاني حقيقية يريد إثباتها. فمثلا النعت والصفة والوحدانية والفردانية، هذه ماذا؟ هذه متقاربة، يعني لا يكاد يظهر فيها فارق جوهري جعله يفرق بين هذه. ولهذا يقول ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، اللي هو العقيدة عقيدة الطحاوي، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. يعني مثل هذا السياق يصلح ماذا؟ في باب الخطب، أما في باب العقائد بتقوم على الحدود، فيقول هذا أشبه. لكن نقول ما في بأس لو أن العالم ضمن ذلك الألفاظ التي تكون على بلاغة أدبية وفيها التسجيع، فإن هذا أدعى الحفظ، وأيضا يعني ألفت للنظر، و لا شك أن من البيان سحرا، وأنه كلما كان المعنى في قالب بلاغي كان أقرب إلى النفوس، لأن النفوس فطرت على هذا. ولذا حتى الإنسان سبحان الله قد تجد ينسجم مع ماذا؟ مع الأصوات حتى الطبيعية، أصوات الكون وأصوات كذا، فأنت لا شك أن شقشقة العصافير تفرق معك عن نهيق الحمير، لا شك أن ما تسمع نهيق حمار غير ما تسمع ماذا؟ صوت البلبل. فهذا الإنسان مفتور عن هذا، ولهذا الناس تنفق المئات الألوف من أجله انشراح الصدر بمنظر جميل يشرح الصدر بصوت جميل، وناس بتنفق الأموال فين؟ يريد أن يرى منظرا، يريد أن يسمع صوتا. ليه بيروح مكان أجده؟ مكان فيه خضرة ومياه وكذا، شقة على البحر، شو بكام؟ واللي وراها تماما، يعني كونك ترى البحر بكام؟ ادفع ادفع شقة على البحر، غير مع ان البحر يعني انت متخيله وشايفه كتير وبتمر بيه، لكن مجرد كده تقوم من النوم تجلس في البلكونة وتنظر كده بحر، ده درجة اولى. طب بكام بقى؟ اللي وراه بكام؟ اللي وراه وراه بكام؟ المنطقة كلها يبقى الشقة بكام؟ تفرق اضعاف شقة هنا بشقتين هنا. ليه؟ مجرد ان تنظر، لان هذا يتوافق مع الفطر، يتوافق مع الايه؟ الفطر. ومن هنا رخص في مسألة الفأل الحسن، انك تسمع الكلمة وانت رايح تفتح بابك لذهابك الى عمل، تسمع سالم غانم وجدت، لكن لما تسمع خاسر فالنفس يصيبها بعض الاشياء الطبيعية. من هنا الفأل هذا الذي لا تعلق عليه مضيا ولا امتناعا، لكن يحصل لك ماذا؟ انشراح صدر طبيعي، انشراح صدر. الروائح لما تشم رائحة طيبة يحصل لك هدوء وانشراح ايه؟ صدر. يبقى الانسان من حيث انسان هكذا، فلا شك ان المعنى كلما عبر عنه بالالفاظ البلاغية يكون هذا ماذا؟ اشوق الى النفوس وادعلها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان ايه؟ لسحة. لكن لا شك ان الخطب اليق بها هذا الجانب، وأما العقائد فتقوم على ماذا؟ على الحدود. فلما يقال لك ما التوحيد؟ تقول إفراد الله عز وجل بما يستحقه، ربوبية وأولية وأسماء وصفات. ليس باللازم أنك أنت تعبر عن هذا بالإيه؟ بحشو. يعني هو يقصد هنا أن قد يكون في هذا تكرار وحشو، هذا الحشو قد يستغنى إيه؟ عنه. نعم نعم. سجع الكهان، الفرق بين سجع الكهان وسجع المشروع، سجع الكهان سجع تقلب به الحق إلى باطل وباطل إلى الحق، هذا هو سجع الكهان، يعني شأن الكهان الافتراء والتلبيس. إنما السجع البلاغ المحمود الذي يدخل في إن من البيان سحرا هو سجع ألفاظ تتفق مع لغة العرب الجميلة. كذلك أيضا هناك سجع مذموم وسجع محمود حتى في البلاغة بعيدا عن سجع الكهان. فالسجع المذموم هو المتكلف، ولهذا البلاغة ضد التكلف. وبعض الناس يفهم البلاغة فهما خاطئا، يظن أن البلاغة هي استدعاء الألفاظ الغريبة التي تحتاج إن سمعت خطبة تحتاج معك إلى ابن منظور بجوارك، أو تحتاج معك إلى الخليل، تقول له يا خليل ماذا يريد الخطيب هذا باللفظة؟ يشرح لك يا ابن منظور، يا فراء، يا تحتاج. هذا ليس من البلاغة، هذا ليس من البلاغة. فالألفاظ الغريبة والألفاظ التي فيها نفرة هذه ليست من البلاغة، ولهذا البلاغة مطابقة، مطابقة بين كلامك والحالة، هذه المطابقة باللفظ السالم السالم من مؤاخذة، هذه بلاغة. ولهذا اقرأ في القرآن، سبحان الله، اقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك استدعاء للألفاظ الغريبة التي يحتاج الناس إلى قواميس للترجمة له. فبعض الناس يفهم البلاغة فهما خاطئا، لا، البلاغة السلاسة، البلاغة استدعاء الألفاظ العربية الرصينة التي تؤدي بها المعاني في هذه القوالب التي يراعى في، ولهذا علم البيان أو علم البديع أو كذا، هذا أخوان العرب ما كتبت علم بيان والعلم بديع، لا أبدا يا أخوان، إنما هذا مأخوذ من سياقهم، مأخوذ من سياقهم، مأخوذ من طريقة تعبيراتهم. الشعر العرب عندهم أوزان، العرب عندهم طويل ووافر، العرب ما عندهم ماذا؟ العرب ما عندهم قواعد عروض مثل ما عندهم قواعد نحو، لكن هكذا ينطق العربي إذا نطق بالشعر، هكذا يتكلم العربي إذا تكلم باللسان لا يلحن. ومن لسان العرب وهو في الحقيقة ترجمة لكلمة السليقة، سليقة أخذت هذه القواعد لنستقيم على موجب هذه السليقة، فأنت تنطق بقواعد وهم ينطقون بسليقة. الذي يقول صلى علي صلاة الظهر فيرفع وينصب، هذا بقاعدة، وإلا لو ما في قاعدة هل ممكن إنسان لسانه هكذا ينطق صلى علي صلاة الظهر؟ ولا ممكن يقول صلى علي صلاة الظهر؟ عادي، ما تفرق، لولا القاعدة ترجعك وتجعلك حدودا ما نطقت بهذا أبدا، ما نطقت بهذا، خصوصا إن لم تكن حافظا للقرآن، لأن الحافظ للقرآن صار لسانه ماذا يعني، هو بيقرأ وكان الله غفور رحيما، صعب أن حتى لو عمي ما تعلم نحو وأن صعب أن يقول وكان الله غفور رحيم، صعب ليه؟ دائما وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما وهكذا، والله غفور رحيم، قال الله يا، وإذ قال الله يا عيسى قال الله، فكثير يقول قال الله قال الله، فصعب أن يقول قال الله قال الله. فالحافظ القرآن، لكن لو لم يحفظ القرآن حتى يتمرن على هذا وما عنده قاعدة ما عنده سليقة، ولهذا يرفع منصوبا وينصب مرفوعا وهكذا، لكن العرب ينطقون ذلك بسليقة. فالبلاغة هي الموافقة لهذا، البلاغة ثلاثة، البلاغة تستدعي الألفاظ الجميلة الرقراقة بدون ماذا؟ بدون تكلف، أما التكلف عدو للبلاغة، التكلف أن تأتي بالألفاظ التي فيها نفرة، بالألفاظ البعيدة الغريبة، ولهذا الإغراب في كل باب مذموم، الإغراب في كل باب مذموم، الإغراب إن جئت به في علم اللغة فهو مذموم، إن جئت به في علم الفقه فهو مذموم، إن جئت به في علم الحديث فهو مذموم، الإغراب. ولكن السهولة محمودة، شوف تعالى أبو عمرو بن العلاء لما الأصمعي جاء إليه يقول الأثر من سمعه كأنه لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، كان ما يعرف شيء في اللغة، كلام عادي. ليه يا أخوان؟ لأن كلامه كان سهلا، كان سهلا يسير، كلام سهل، ما في تعقيد ولا في غرائب ولا في شيء. كذلك الفقيه، كذلك المحدث، لا ترى إغرابا. لو حضرت ابن باز لظننت أن ابن باز أقل بكثير مما يقال عنه، ولا يعرف عمق فقه ابن باز إلا طالب علم يعرف ماذا يقول ابن باز. لكن العادي قد يقول وده الشيخ ما، وده الشيخ ابن باز، ده الشيخ فلان اللي عندنا في الحرب يخطب لنا الجمعة أحسن من الشيخ ابن باز، بين يبكي ونعيط هو، ها وده الشيخ ابن باز يعني ما، وده الشيخ ابن باز، لأنهم لا يغربون في العلم. أما الإغراب في العلم هذا مذموم، هذا مذموم، لكن السلاسة والسهولة هذه سهلة. نعم نعم نعم.
قوله وليس كمثله شيء أكمل من في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية.
نعم.
قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان،
لأن هذا نفي المماثلة من كل وجه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي من كل وجه، شيء التي تفيد عموما ومثل التي تفيد مطابقة، فليس يماثله من كل وجه شيء على الإطلاق، هذا أبلغ ما يكون في ماذا؟ في التنزيه، هذا أبلغ ما يكون في التنزيه. ولهذا نقول بأن أهل السنة والجماعة أو بأن أهل العلم استعملون في التمثيل، وهذا أبلغ من في التشبيه الموجود في لسان بعضهم، لكن هذا أبلغ. ليه؟ لأن التشبيه ما يوجد ذاتان إلا وبينهما أصل في وجه شبه في الأصل. حتى أنت حينما تقول توصف يوصف المخلوق بالعلم والله يوصف بالعلم، في أصل مشترك في معنى الصفة، في المعنى. إذ العلم إدراك، سواء وصفت به الرب عز وجل أو وصفت به المخلوق، لكن فرق بين علم الله وعلم المخلوق في كمال الصفة. فلهذا تقول ليس كعلمه علم، إذن أثبتت علما لغير الله، ولكن ليس كعلم الله علم. فحينما تنفي التشبيه قد يظن الظان أنك إن وصفت الله بالعلم لا تصف المخلوق بالعلم. ولهذا التشبيه إما أن يكون تشبيها كاملا، وهو الذي يسمى بالتمثيل. فإذا نوفي التمثيل يعني أن يكون من كل وجه، وقد يكون في أصل المعنى. ولهذا ننفي التمثيل ولو وجد ماذا أصل المعنى. فالله له وجه ولنا وجه، والمخلوق وجه، لكن ليس كوجه وجه. الله له يدان والمخلوق له يدان حقيقيتان، لكن ليس كيديه يدان. فيكون النفي هنا للتمثيل، النفي هنا للتمثيل، أي لا يماثل يديه يدان ولا وجهه وجوه. نعم.
قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام عن عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها
فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها
وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف.
الله يجعلنا وياكم منهم دائما. والتفصيل نتيجة العلم، وكلما كان الإنسان عالما نحريرا دقيقا كلما كان كلامه قائم على التفصيل. فلا ينفي بإجمال ولا يثبت بإجمال، إنما ينفي الذي نفته النصوص ويثبت الذي أثبتته النصوص. ولهذا لا تجد العالم هكذا ينفي بإطلاق في أي باب ولا يثبت بإطلاق في أي باب، إلا ما أطلق الله إثباته ورسوله أو أطلق الله ورسوله النفي، لكن دائما التفصيل. يعني مثلا تجد صدقك وكذوب، أخذ قوم من هذه التلقي على يد من؟ على يد البدع، وخذ الخير ودع الشر، لأن النبي قال في الشيطان صدقك وكذوب، فكيف بأهل البدع؟ ولا يفصل. فإننا نأخذ بالنص صدقك وكذوب، ونأخذ بالنص مثل الجيش الصالح وجيش السوء، نأخذ بالنصوص، لكن هذه لها منزل وهذه لها منزل. صدقك وهو كذوب، هذا ليس في التلقي، إنما هذا في قبول القول ورده. فالقول يقبل إذا وافق الحق بغض النظر عن القائل، أو يرد بناء على هذا. فلو جاءني عن الجهم بن صفوان قول يوافق الحق أقول صدق وهو كذوب، حكمه هو القائل. لكن هذا شيء والتلقي شيء، فأهل السنة والجماعة يفرقون، يقول التلقي هذا باب لا يجوز التلقي على أهل البدع، القراءة والاطلاع وكذا هذا داخل في باب التلقي أيضا، والاستماع على أهل البدع باب قبول الحق، نقبل الحق ولو قاله المبتدع، باب الحكم على المبتدع، الفرق قاعدة الموازنات، هل نوازن مع أهل البدع في الحكم عليهم أو لا نوازن؟ العالم يقول لك إيه؟ ما معنى الموازنة؟ ده الأول، إيه معنى الموازنة المطلوبة في هذا الباب؟ والباب الذي نتكلم فيه في باب الموازنة أي باب؟ يبقى الموازنة ذكر حسنات وسيئات. طيب في أي باب؟ باب الحكم على أهل البدعة. يبقى الحكم على المبتدع، هل حال الحكم عليه أذكر حسناته وسيئته أم أقتصر على الحكم فقط؟ يبقى نتصور المسألة الموازنات فيفرقون بين موازنات في حكم وبين ترجمة ذكر حسنة وذكر سيئة وقد كان ينفق كذا وقد كان يفعل كذا وقد إلى آخره وكان حافظا لكذا وكان هذه باب ترجمة لكن ليس باب حكم حينما أسأل عنه ما أقول وكان 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 لأن هذا قد يقع في نفس الناس واضح إخوان إنما تجد الغير عالم يأتي شوف عبارة الذهبي وكان إماما وكان في أي باب في أي باب يبقى أهل السنة دائما يلجؤون إلى التفصيل يلجؤون إلى التفصيل العدوى نفر ولا ما نفر فصل يفصلون بين التشبيه والتمثيل بين التحريف والتأويل بين العلو والاستواء في المعنى الخاص وكل هذا لا ينتج إلا بأمرين الأول الأصول السلفية اثنان التبحر في السلفية فالسلفية قسمان أو درجتان الدرجة الأولى أن تكون على أصوله المنهج السلفي الأصول وهذه اللي احنا بنطوف بها الدنيا عندنا أصول 9-10 في ربع ساعة بتعرفها الناس أنت عرفت الناس إيه الأصول التي بها يعرف الحدود المنهج السلفي الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره الصحابة الإمامة الموقف من أهل البدع والأهواء أخلاق أهل السنة هذه بتقول أصول المنهج السلفي إن استقمت عليها أنت سلفي هذه ممكن تعلم ممكن أن تعلمها في مجلس في خطبة في موعظة الثاني التبحر التبحر وإدمان النظر في كتب السلف مثل شرح ابن أبي العز الآن ده شرح بقى متخصص شرح متخصص يعني أدق من مسألة الأصول العامة وكثير من الذين ينتسبون المنهج السلفي ينتسبون إلى الأصول بدون تبحر ومن هنا تقع الزلات هو عنده الأصل نعم لكن تطبيق هذا على وجه شمول هنا تجد الزلات التي يقع فيها نتيجة عدم التبحر والسلفي اللي يقع في الزلات نتيجة عدم التبحر وعند الأصول على قسمين سلفي تقع منه الزلة فينبه العالم أو الطالب هذا الذي وقع في الزلة ينبهه فيقول جزاك الله خيرا والله ما عرفت ويرجع وآخر ينبه إلى الزلة فيصعب عليه التراجع فيستدعي ويحشد جنودا من زلات وقعت نظير زلته ليقوي موقفه إن بدعتموني أو إن شددتم علي روح شد على الفوزان روح شد يلا على العباد روح يلا شد على ابن باز ويتقوى به دعك من هؤلاء هذه زلات وقعت ومات أصحابها أو لم نصل إليهم لكن التحاكم لا طيب أنت مبتدع يا الله ببدع السلفي سلفي سلفي كل يوم تسقط واحدا من السلفيين هو هذا مربط الفرس عرفتم النقطة محطوطة فين عرفتم واحد منهج السلف عبارة عن أصول وعبارة عن دقائق تحتاج إلى تبحر. مئة مثلا يجتمعون في الأصول، إذن هؤلاء على منهج السلف. بعد ذلك يأتي الواحد يتكلم، المتبحر يعرف كيف يتكلم، فما عنده زلات في المنهج. غير المتبحر يقع منه الأخطاء. هؤلاء إذ وقعت الأخطاء على قسمين: قسم إذا نبه يتنبه ويشكر والحمد لله الذي رجع دلني على خطئي ونصحني في أخي فرجعت، وقسم لا يرجع نتيجة نفسية تعارض السلفي. طب ماذا يصنع؟ هو يريد أن يقيم لقوله وزنا، ليس له إلا طريق واحد: استدعاء الزلات، ولهذا يجعل معه 10. طب لا ينفعونك، ما يجوز تستدل بأقوال الرجال في مخالفة النص ومخالفة كذا أبدا، ويعطيك الإلزامات إن فإن، إن بدعتني بدع هذا، ارجع أبدا، ويحدث قواعد جديدة. يبدأ يضرب: ليس باللازم كلام العلماء في شرح التعديل، علم الجرح التعديل علم اجتهادي يقع فيه، ويضع بقى لوازم وقواعد. من هنا أنت مبتدع ضال وأنت منحرف. يأتي من لا يفهم يقول: هذا فلان عنده غلو، لأنه ماذا؟ يسقط السلفيين، ويقولون الحرب بين السلفيين، ويقولون المنهج الذي يأكل بعضه بعضا. عرفتم من أين أتى الخلل؟ طيب، واحد يعيد التركيبة دي لأنها مهمة جدا. المنهج السلفي حتى تتقن لابد من أمرين، ولا محمود: واحد، معرفة الأصول، ده البداية محمود، ده البداية. نروح نفطر عندك فطورا ونعلمك الأصول، ده مش محتاجة وقت كثير، هذا واحد. اثنين، التبحر بقى في الأصول، ما تحت هذه الأصول، ما تحت هذه الأصول، تتبحر في هذا. من هنا يأتي التفصيلات والتقعيدات والفوارق، من هنا هتفرق بين التمثيل والتشبيه، من هنا تفرق بين الطيرة والفأل، من هنا تفرق بين إلى آخره، ده معروف. طيب، ويكون عندك الضوابط وفهم لكلام العلماء ومعرفة لكلام العلماء، والتفريق بين المشكلات ومظاهره تعارض، ده باب تتبحر فيه. طيب الثاني، طيب يبقى هذان الأمران. من أين يأتي المعركة والانتقاد الواقع بين السلفيين الذين ينتسبون المنهج؟ ها، نقول: أما المتبحر، غير المتبحر، غير المتبحر في هذا المنهج على درجتين: غير متبحر يقع في زلة فينبه إليها فيتنب، غير متبحر يقع في الزلة فينبه إليها فلا يتنبه، وإنما يتعصب لقوله ويستدعي ما يستدعي من زلة العلماء. زلات، ولا ما عنده شيء آخر، لأنه الحق واضح بأدلته، فيأتي بمن زل. ولهذا كثرت شبهته: هل تبدعون ابن حجر؟ هل تبدعون النووي؟ هل تبدعون الطحاوي؟ يعني أنت الآن بتصح للطحاوي عنده أشياء وكذا، ولا تسامح لنظير الطحاوي وتتكلموا في نظير الطحاوي وتبدعون، ولا يدري الفرق بين الطحاوي وبين غيره، بين ابن رجب بين النووي وبين غيره، وهكذا. فمن هنا يقع هذا الأمر. نعم. فيقول: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة، وهي أن الناس للناس في إطلاق من الرياض ثلاثة أقوال. طيب، طائفة فيها بإطلاق طيب طائفة تثبتهم بإطلاق، طائفة تفصل، طائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. نستفصل، نستفصل، ماذا تريد من جهة المعاني، ماذا تريد؟ لكن من جهة الألفاظ لنا أهل السنة موقف سيتبين الآن. نعم،
لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام
كغير. جميل جميل، لأن المتأخرين، إذن الألفاظ الخارجة عن النصوص الشرعية وصارت مجملة صارت في المتأخرين لا في المتقدمين. الألفاظ ذي تكثر في المتأخرين لا في المتقدمين، لأن المتقدمين أصون للألفاظ التي يعبرون بها من غيره، إنما تكثر ذي الألفاظ فين؟ في المتأخرين بعض عصور السلف المعتد بهم. نعم،
كغيرها من الألفاظ، من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون.
الله أكبر، الله أكبر. ومن ذلك متبعون في الألفاظ الشرعية، ولهذا ابن أبي العز نفسه يقول: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى المتأخرون صار عندهم توسع، فليس كلهم يستعملوا في نفس معناها اللغوي، يقصدون بها معنى لغوي وخلاص، لا، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، وكذلك المثبتة يدخلون فيها معاني باطلة. فمثلا لفظي بالقرآن، اللفظ نفسه ماذا تريد به؟ هل تريد به التلفظ أو تريد به الملفوظ؟ فهنا تدخل المعاني الباطلة داخل هذه الأشياء، وتنفى معاني صحيحة داخل هذه الألفاظ المجملة، ولهذا في هذه الألفاظ لابد أن نستفصل في المعنى. والسؤال: لماذا الاستفصال في معاني الألفاظ المجملة؟ الجواب: حتى لا ترد حقا أو تثبت باطلا، بل حال الاستفصال سيتبين لك الحق فتثبته والباطل فتنفي فتستفصل. لفظي بالقرآن مخلوق، العبارة هذه لا نستعملها، طب من جهتي ونقول من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه أوجد عبارة لم يتكلم بها سلف. ثم إننا نستفصل من جهة المعنى، قد يريد القائل بلفظي بالقرآن غير مخلوق التلفظ، فلو قلنا هذا باطل، كيف باطل وهو فعلا التلفظ هذا مخلوق؟ لو قال لفظي بالقرآن أقصد مخلوق ويقصد به التلفظ، فلو أننا نفينا هذا فقد نفينا حقا. ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ فقد نقول هذا صواب بناء على أن المراد التلفظ، ويكون باطلا بناء على أن المراد هو الملفوظ وليس التلفظ. لهذا نستفصل من أجل ماذا؟ نستفصل من أجل ماذا؟ من أجل أن نميز المعنى الصحيح فنثبت، والمعنى الباطل فننفي. نستفصل ماذا تريد بالجسم؟ أما قل الجسم باطل أو الجسم ثابت مقبول، طيب استفصل، هل تريد بالجسم الذات القائمة بنفسها الموصوف بالصفات؟ هذا معنى صحيح. أو تريد بالجسم المركب من أعضاء وأركانه؟ ماذا تريد؟ فالاستفصال من أجل تبين المعنى الصحيح فيثبت والمعنى الباطل فينفي. لهذا يقول رحمه الله: وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. اتبع ولا تبتدع، كما قال ابن مسعود. نعم.
فالواجب
فقد كفيتم، اتبع ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. كفيتم يا الله، كفيتم ألفاظا ومصطلحات، كفيتم معاني ومفاهيم. نحن ورثنا منهجا كفينا فيه. طيب يا شيخ، لو كفينا لماذا وضع أهل السنة على العرش بذات مثلا، ولماذا وضع أهل السنة بائن من خلقه؟ طالما كفينا، طالما كفينا، نقول كفينا والله حتى مع هذه الألفاظ كفينا. هذه الألفاظ مرادفة فقط، مرادفة لما تكلم به السلف من أجل إزالة إلباس، مثل لفظ الحد مثلا، يضعون بحد. ليه بحد؟ هم ما تكلم الرحمن العرش السوى بحد، ما يقولون بحد ابتداء، ما يقولون بحد. ولهذا يقول الرحمن العرش السوى السوان حقيقين لقب الجلال. متى يضعون كلمة حد؟ ومتى تستعمل أنت الحد؟ حينما يأتي الحلولية والاتحادية ويجعلون الله عز وجل بذاته في كل مخلوقات، هم يقولون لا حد. حينما يصفون الله بالحدود المعلومة المخلوقة يقولون لا، تعالى الله عن هذا الحد. إذن هذه الألفاظ استعملوها ردا تمييزا، فلما وجد من يقول بإثبات العلو ويريد علو الصفات لعلو الذات، احتاج أهل السنة والجماعة لأن يقولوا على العرش بذاته ذاتا وصفات، ردا على من يقول صفات دون ذات. يبقى أهل السنة يستعملون هذه الألفاظ ليس ابتداء بل للتمييز، بل للرد على الباطل الذي يقولونه لنفي ما يظن أنهم يتكلمون فيه بحق. إذن قد كفينا، إنما هذه الألفاظ مرادفة فقط، مثل ما تعبر عن التأويل بالتفسير أو التفسير بالتأويل فقط. وإلا فقد كفينا والحمد لله، فاتبعوا ولا تبتدعوا. نعم نعم. إذا قال على ما تشاء قدير يقول أن نقص الحصر، نقول سياقك هنا إيه؟ لابد أن يدل على عدم الحصر أو على الحصر في باء. فلو قلت فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة وهو على ما يشاء من جمعهم وكذا لقدير، الله عز وجل قادر أن يجعل البشر كالملائكة لا يعصون كذا وهو على ما يشاء سبحانه قدير في هذا الباب. لكن لما تأتي إلى الثناء المطلق فلا يقال على ما شاء، لأن هذا تقييد، إنما على كل شيء قدير. فنقول إذا قلت في معرض الثناء وفي معرض الكمال فلا يجوز أن تخصص وتقول على ما يشاء، قدير وتريد بالتخصيص، نقول أنت تريد وتريد به العموم ولا تريد بالتخصيص، نقول أنت نيتك نية صالحة، أنك لا تريد تحديد المطلق، لكن عبر عن إرادتك باللفظ الشرعي. لكن إذا ذكرت هذه العبارة في معرض صالح كما قال الله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ما في إشكال، ما في إشكال، ولا يحتاج إلى شرح، لأن الله قال وهو على جمعهم مش على ما يشاء قادر، على جمعه. نعم.
فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي.
يا سلام، تربية، تربية. ولهذا لابد أن نقف عند ألفاظ السلف وما وراء ألفاظ السلف. عند ألفاظ السلف لنضبط الحدود، وما وراء ألفاظ السلف لنتربى بها. يبقى نقف عند يا إخوان، أريد أن نطبع عند ألفاظ السلف، مصطلحات السلف. لماذا؟ لنضبط بها الحدود. طيب، ونقف عند ما وراء ألفاظ السلف من كليات، ما وراء ألفاظ السلف من دلالات لنتربى. فأنا الآن أستفيد من كلام ابن أبي العز رحمة الله عليه أستفيد حدودا وتربية. أما الحدود فباب الصفات باب توقيفي، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في باب الإثبات والنفي. طيب، وأتربى، ألا وهي لزوم، لزوم النصوص الشرعية والفهوم السلفية، فإن ذلك طريق النجاة. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في باب الإثبات والنفي. يبقى هنا التعبيرات السلفية أخوان هو هذا شأنه، ما موقفنا من أو لماذا الاعتصام بألفاظ السلف، لأنه واحد بها تعرف الحدود، اثنان أن ما وراء ألفاظ السلف باب عظيم للتربية، فأنا أخذ هذه وأربي نفسي، أضع كلية في نفسي، ألا وهي أن منهج النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأنني أعبر عن الحق دائما بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية. نعم نعم.
فنثبت،
نعم، غير إيه؟ أنا قلت غير المتباح. غير المتبحر على قسمين، منهم من إذا نبه على الزلة بيتنبه. لا، غير المتبحر، متبحر مسألة باب ثاني. غير المتبحر لو عنده الألفاظ هذه وعنده الأصول، هذا على درجته، إما أن يقع في الزلة فننبهه فيقول جزاكم الله خير أنا أبني نفسي، دي مسألة باب آخر. المتبحر باب آخر، متبحر وفاهم منهج السلف وكذا ولكنه غير معصوم، مثل هذا المتبحر وقع في زلتي ونوبي دب يتنبه. نتكلم من أين يدخل الخلل، بنعالج ظاهرة هشام رسلان طويل الجماعة اللي هما نص نص دول، اللي هو يقع في زلة يعمل شيخ وعالم ويستدعى هذا الكلام، أو يتأدب ويرجع يعرف قدره بس. يبقى هشام لابد يفرق بينه وبين ابن باز. هشام يعرف وقع في زلة تأدب، تعملش بقى عالم الأمة وتجيب وتستدعي واغتررت بمتابعيك أو اغتررت بطلابك، لا انت عرف قدرك. ابقى يا هشام سريعا، هتركب بقى رأسك وتستدعي وتضع قواعد، خلاص ساقط مبتدع ضال. ده غير عند غير المتبحر أمثال أولا اللي احنا بنعيشهم بقى ليه النهار، كل يوم واحد ساقط، كل يوم واحد ساقط. اللي لا يفهم يقول ايه؟ كل يوم سلف بتسقطونا، كل يوم سلف بتسقطونا. لا، هي هو اللي بيسقط نفسه، هذا الذي يسقط نفسه لم يعرف قدره، ظن نفسه عالما لم يعرف قدره، كان المسألة قريبة. ألا هو انت تثنى على تبليغ الأول في الكويت مثلا، تثنى عليه وكل جنابك، طيب كيف تثنى على تبليغي؟ أصله جد أحد زوجة أحد أصحابي و... إيه زوجة أحد أصحابي؟ إيه الكلام ده من ده؟ منهج إيه ده؟ منهج إيه ده؟ أو انتهى عصر الجرح والتعديل، انتهى عصر محل فلان؟ كيف انتهى عصر محل فلان هذا؟ ليه؟ اتلسع من كما يقال من ربيع بن هادي أو محمد بن هادي أو كذا، فصار عنده ردة فعل. من نحن وما هذا؟ عالج نفسك انت، شوف اخطاءك من هنا. ده عدم تبحر، ده ما تبحر. فلو ان امثال هشام وكذا الناس دول اللي هم فرضوا على العالم الاسلامي بحكم خلو بيئة من علماء ولا بحكم نفع معين او شيء من هذا، اعرف قدرك، نبه، اذا نبهت على خطأ ارجع، ولو من اخص اعدائك، حتى لو من اخص اعدائك، لأن صيانتك أنت لست من العلماء الكبار، صيانتك في لزوم ما عليه العلماء وما عليه الحق، إنما ستتنثر في أرض النسور وأنت ما زلت غير مريش، تقع تقع. لكن لو عرفت قدرك وصنت نفسك ورجعت تشكر هذا لهذا وتشكر لهذا وتشكر لهذا، ما إذا نبهك إلى خطأ الحمد لله. لكن كل يوم هتنزل هذا مرة طويل، مرة عرفات مجد عرفات، مرة كذا، واللي مش فاهم يقولك بس هذا السلفين يأكل بعضهم بعضا، وكل يوم واحد ساقط. من الذي أسقط؟ هو أسقط نفسه، هو الذي أسقط نفسه، أمثال هؤلاء أسقطوا أنفسهم. هذا المراد من هذا الكلام. نعم الأصول موجودة، يقول لك مش أصوله سلفية؟ صح أصوله سلفية، زي اللي بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لو تسأله عن الأصل يقول ماذا؟ يقول الدين قال الله قال الرسول. طيب اترك سيدنا محمدا، لا، يضع لها قاعدة، قاعدة الأدب، قاعدة الأدب، وخلك الأدب مقدم على الامتثال. بيقعدوا الله علي الجمعة وغيره يقول كده الأدب مقدم على الامتثال. فأنا لما أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله قاعدة أدب، ولما أقول أشهد أن محمد رسول الله قاعدة الامتثال، والأدب مقدم على الامتثال. من هنا يأتي الوقوع، لما بتضع قاعدة تبرر ضلالك يكون الحساب بقى يبدأ الحساب من هنا. إنما أصل المسألة ممكن تكون جاهلا عندك عاطفة ولكنك جاهل، فيقال لك ما هكذا علمنا سيدنا رسول الله، ما علمنا أشهد أن سيدنا محمد. فلو كنت معظما له عظم سنته، كيف تعظمه بما يخالفه؟ عظمه بما جاء جزاك الله خيرا. لكن تضع بقى قاعدة وبالأدب مقدم على الامتثال وبالأدب ما أدري إيه، وتأتي بقى وبيستدل، انظر إلى كذا وانظر إلى كذا وانظر إلى كذا وانظر إلى كذا. فهذا علي بن أبي طالب، النبي يقول أمحو وعلي ما يمحو، ما يمحو. شوف أه إزاي يمحو بيده محمد، أدب، مع أن النبي بيأمره امتثال، لكن قدم الأدب على الامتثال. من هنا ما ويستدل، من هنا يأتي السقوط والتردي، لأنه ما عنده فوارق، غير متبحر يا أحمد، ما يدري أمر يراد منه الامتثال مباشرة ولا أمر أصلا هو قائم على ماذا؟ على عدم الإلزام، والممتنع لا يمتنع عن عدم امتثال، بل نظر إلى أصل الموقف. طيب النبي نهى عن الوصال، وصل الصحابة ليه؟ لأنهم ظنوا النهي هذا للإبقاء عليهم، شفق بهم، فقالوا لا نحن نقدر، نحن نقدر. طيب احلقوا الرؤوس، الحرة دي بالحديبية. طيب ماذا للأمر مباحثة لعل الوحي ينزل يغير؟ لكن فالامتناع ليس عن الامتثال، حاشا الصحابة الذين يمتثلون بالنظرة، يمتثلون بتغير الوجه، تمعر تلألأ، هكذا الصحابة رضي الله عليهم. لكن لم يفهموا من الأمر اللزوم، ولهذا قالت أم سلمة أو تحب أن يفعل أصحابك هذا؟ أخرج فانحر واحلق. لما خرج ونحر وحلق كانت النتيجة ماذا؟ تتابع الصحابة رضوان الله عليه، تتابع الصحابة رضوان الله عليه. إنما أنت تعلم أن هذا حد البدعة وتقول لا أنا أتعبد بالبدعة، إذا كان في قلب التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من هنا إنما العالم العالم متباحث، ده شأننا شأن آخر، دي مسألة أخرى. احنا نتكلم عن غير المتعال، عنده الأصول، عنده الأصول، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالمخرج الصحابة، كل هذا عنده، كل هذا عنده، لكن التطبيق العملي يقع فيه الخلل. طيب إذا نبه الإنسان يلزم أن يتنبه ويرجع. طب إذا ما رجع يبدأ هنا الحساب، لماذا؟ لأنه يستدعي علماء لهم زلات، نفس الزلة، فتقوى بهذا، أو يحدث قواعد ليتحصن بها، ولو عرف قدره ورجع إلى هذا الحمد لله، الحمد لله. هذا كل رجع إلى عدم ماذا؟ عدم التبحر، عدم التبحر. اللي يجي الآن يعلم الأمة، لا تقولوا نسبح ننزه الله، قولوا نسبح الله. طلعت على كلام العلماء، طلعت على تعبيراتهم، اللي يقول لك ما نقول على المنبر رواه البخاري ومسلم ولا نذكر هذا، ألا كيف هذا ليس منهج العلماء؟ يعني ليس منهج العلماء رواه البخاري ومسلم؟ من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ من هو من العلماء اللي قال هذا؟ فين القاعدة هذه؟ كل هذا يقع من أنصاف طلبة العلم الذين ما عندهم التبحر الكامل عند العلماء، وفي نفس الوقت الواحد إذا زل ركب رأسه. لهذا وصيتي لنفسي ولإخواني بارك الله فيكم، من يوما من الأيام يجلس ويجعل الله له قبولا ما، اعرف قدرك وصن منهجك، وإذا نبهت تنبه، فإن العبد إذا نبه فتنبه لا يزال محفوظا، لا يزال محفوظا. واحذر أن تتنصر في أرض النسور. فالإنسان إذا عرف قدره حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته.
الرجل يريد الخير ورجل على خير وزل، طيب هذا لا تقتدي بزلته، ها؟
فإنه هالك.
نعم.
وآخر عاند الحق وخالف
رجل، ها الأول
رجل، رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وآخر
هذا إذا هالك، إذا حرم الاتباع لكن عنده النية، فهو عنده النية الصالحة يريد الخير لكن ليس عن طريق الاتباع، لا تقترب ذلك فإنه هالك، هالك إذا على وجه الذم، لأنه ما عنده اتباع، هو عنده إرادة الخير، عنده الإخلاص، لكن ما عنده الاتباع، فهذا لا تقترب به، وما يشفع له النية ولا إرادة الخير. ها.
وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، شيطان مريض في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
نعم، هذا معاند قاصد ما عنده نية، لكن الأول عنده نية خير بس ما عنده اتباع، ليس عنده اتباع. فيه ثالث لا يقتضى بزلته وليس بهالك، وهو عنده الأصول وعنده الاتباع وعنده الإخلاص وعنده كذا وكذا، لكن زل إما لعدم بلوغ النص إليه فقال بخلافه، أو الأعذار المعروفة عند الأئمة، هذا لا يقتضى بزلته، فإنه وإن كان مغفورا له وإن كان مأجورا الأجر الواحد. نعم.
والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير.
نعم،
لكن ينبغي
التعبير. يبقى من جهة الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق، لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائله. نعم،
فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة.
مع لهذا نقول الأفضل أن يقول هنا وأما الألفاظ التي لم يدن فيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في معنى، لا يضاف إيه؟ لا تطلق، لا تطلق من جهة المعنى حتى ينظر في مقصود قائله، من جهة المعنى، لكن من جهة الألفاظ لا تطلق مطلقا. الألفاظ التي لم يرد فيها ولا إثباتها هذه لا نثبتها ولا ننفيها من جهة الألفاظ، ومن جهة المعاني نستفصل في مقصود قائله. يبقى لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائله، قد يفهم من ذلك أنها تطلق الألفاظ هذه لو كان يريد بها المعنى الصحيح أو معنى صحيح، لا، هذه الألفاظ تبقى من جهة الألفاظ تبقى على عدم الإثبات والنفي، لكن من جهة المعاني نستفصل. وهو أوضح هذه فقال فإن كان معنى صحيح قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. قال إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، هذه أيضا تختص بنوع من هذه الألفاظ، وهي ما صح إطلاقها عند الحاجة. ولهذا نستطيع أن نقول يا أخواني الألفاظ من جهة الإطلاق وعدمه أقسام، اكتبوا هذه الأقسام، الألفاظ من جهة الإطلاق والعدم أقسام. واحد، ما ثبتت به النصوص الشرعية وكلام السلف، ما ثبت به النصوص الشرعية وكلام السلف، فهذه نثبتها، فهذه نثبتها. الثاني، الألفاظ التي نفتها النصوص الشرعية وكلام السلف، فهذه ننفيها. الثالث، الألفاظ المجملة التي لم يرد في النصوص الشرعية إثباتها ولا نفيها ولم يطلقها السلف، انتبه، ولم يطلقها السلف إثباتا ونفيا، فهذه لا تثبت ولا تنفى لكن يستفصل في معناه. أربعة نفس اللي قلناه إلى الفضلة لم يرد بها كتاب السنة وكذا نفيا وإثباتا وكذا وكذا ولكن بعد الكتاب والسنة ولكن أطلقها السلف للحاجة وهذه التي تطلق عند الحاجة كتمييز حق من باطل ونحوه. ايه الفرق بين الرابع والثالث؟ منهج السلف وتعامل السلف مع الفاظ. ففي الفاظ باقية كما هي مجملة لا نثبت ولا نفي، زي الجسم مثلا ما اطلقوها وما نفوها وما استعملوها اصلا للحاجة، يبقى نبقى على هذا. طيب في الفاظ يعني الثالث مثلا ضعوا كده ايه مثل الجسم، والرابع مثل الحد الجهة، هذه اثبتوها للحاجة، اثبتوها للحاجة، يبقى إذن الفضل المجمل دي على القسمين اما واما، اما تبقى غير مثبتة ولا منفية وما يدخلها الحاجة، واما يدخلها الحاجة. فهنا قال رحمة الله عليه لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون ألفاظ المجملة الا عند الحاجة، ليس هذا في كل الألفاظ المجملة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. صح، ده في الألفاظ التي ورد عن السلف التعبير بها. والشيخ رحمه الله،
والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله.
يقول في الحاشية قال الذهبي في الميزان داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم، من قرامي جهنم، ما أدري والله، رأس في الرفض والتجسيم. نعم.
وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل.
فالمعنى الذي
أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق.
يبقى لما يقول هنا الشيخ أراد، ما الغرض، ما غرض الطحاوي من ذكر هذه العبارة أو ذكر هذه الألفاظ؟ ما الغرض؟ بيان الغرض الذي من أجله تكلم الطحاوي بهذه، ألا وهو يقول الرد على المشبه. ليه؟ لأنهم جعل الله جسما جثة أعضاء وكذا مثل البشر، فهو استعمل هذه اللفظة للرد عليه، فقال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، يعني التي جعلها ماذا؟ التي جعلها الممثلة للرب سبحانه وتعالى، فهو بينفي هذه. لكن لما جاء ينفي لم ينفي بالألفاظ الشرعية الإلهية السلفية التي استعمل السلف، ولو أنه قال ليس كمثله شيء لاصطرح. يبقى قصد الطحاوي هنا ماذا؟ قصد الطحاوي هنا الرد على الممثلة المثبتين لله هنا، ما المثبتين لا ما نفاه الطحاوي. طيب نأتي إلى المعنى، ما المعنى الذي أراده الطحاوي الذي ذكرناه اللي هو الرد على الممثل؟ فالمعنى الذي أرضاه الشيخ من النفي الذي ذكره هنا حق، حق، وهو نفي التجسيم، نفي التمثيل، هذا معنى حق في نفسه. ولكن
ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي
يا سلام يا سلام يا سلام، الله أكبر. قال أبو داود الطيالسي، قال في ترجمته في الحاشية: سليمان بن داود بن جارود الحافظ الكبير صاحب المسند اللي هو احنا بنقرأ مسند أبو داود الطيالسي، الذين والله يا إخواني ذكرهم ذكر الأئمة هؤلاء والله والله شفاء، والله ذكرهم شفاء وذكرهم دواء ومعاداتهم داء بل وأشد الداء. أنا كنت أتكلم هذا فأقول أخشى أن يفهم مني الغلو لما إنسان بيذكر أنه أثر الأسماء أثر ذكر هؤلاء على القلب. فقد يقول قائل إحنا هندروش وليه يعني، هو ايه اللي في احمد بن حنبل يعني، هو ايه اللي في حماد بن سلمة، احنا ندروش. لكن والله هذا منهج السلف. ماذا قال ابو عبيد القاسم عند ذكر احمد؟ ماذا قال؟ ها، اني لاتدين، هات الاثر، اتدين الله بذكر احمد بن حنبل. شوف يتدين بذكر أحمد، ذكر أحمد، وهذا من؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا إمام فحل من فحول الأئمة الذي يضرب بسهم في كل العلوم رحمة الله عليه، لكن يتدين بذكر أحمد بن حنبل. كما أن هناك من إذا نظرت ذكرت الله، فهناك من إذا ذكرت ذكرت الله. كما أن هناك من إذا نظرت ذكرت الله، في ناس تراهم يذكرك بالطاعة، تراهم يذكرك بالسنة، تراهم يذكرك بالإقبال على الله، تتعلم إن رأيته. وهذا موجود عن السلف، نظر بس كده يذهب لفلان ينظر إليه بس، ينظر تربية، تربية بالنظر، مو بتربية صوفية، لا، لأن هذا مضار على السنة، مضار على الأثر، ومعلوم هذا، أنت في حلقة عالم غير مع كتاب، في حلقة عالم نظرك العالم تربية، فلو نظرت ابن عبد الوهاب يا ترى، لو نظرت ابن تيمية يا ترى، ولهذا ابن القيم نفسه الإمام العالم يأخذ نفسه ويذهب إلى شيخ الإسلام بس يجالس شيخ الإسلام إذا أصيب بكذا وكذا وإذا ألم به كذا بس يجلس عند شيخ الإسلام فقط. فمن الناس من إذا نظرت إليه ذكرت الله لأنه يذكرك بالله، ومن الناس من إذا ذكرته باسمه ذكرك بالله لأنك تذكر منهجه، ليس الاسم في حد ذاته كاسم الألف والحاء والميم والدال لكنك إذا ذكرت تذكرت، وإذا تذكرت تذكرت السنة وتذكرت القضية فيعلو إيمانك. بل من الناس من إذا ذكرته بالذهن ذكرت، ده الثالثة بقى، ذكرت الله، إن تذكرت اجتهاد في العبادة قمت الساعة 2 تصلي وانت كسول، ان تذكرت العبادة قمت توضى صلي. اذا من الناس بقى، يبقى كده ثلاثهم، من اذا نظرت تذكرت ذكرت الله، ومن الناس من اذا ذكرت باللسان ذكرت الله، ومن الناس من اذا تذكرت ذكرت الله، تذكرت ذكرت الله. قول كده يا خالد، نظرت ذكرت الله. ومن الناس من إذا الثانية ذكرت باللسان ذكرت الله، ومن الناس من إذا تذكرت ذكرت الله، وكل هذا واقع. ماذا يقول أبو عبيد؟
قال: في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم قال: وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة، أحمد بن حنبل وهو أفقاههم وذكر الحكاية. وقال أبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد بن حنبل ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه.
الله أكبر، لأتدين بذكر أحمد بن حنبل. فحينما تأتي لذكر هؤلاء تشعر برقة قلب. قال أبو داود الطيلسي الحافظ الكبير صاحب المسند أبو داود الفارسي الأسدي، طيب، قال: جبل العلم. سبحان الله، توفي سنة 300، كان سفيان وشعبته، شعبة الحافظ شعبة بن حجاج أمير من في الحديث أبو بسطام عالم أهل البصرة وشيخها، وهو أول من جرح وعدل. ألا عجيبة دي، أول من جرح وعدل، كيف يعني؟ هذا العلم رأسه شعبة، يعني أولية نسبية، ليس أول من جرح وعدل بإطلاق، أولية نسبية. كأن رأس هذا العلم علم جرح دين كعلم اصطلاحي، مثل ما تقول أول من صنف في الأصول، أول من صنف كذا، أول من جرح وعدل. هذه يعني تحتاج مراجعة، لكن لا شك أنه رأس في هذا العلم. كان كثير الصلاة، سخيا، كثير التقشف. طيب، وحماد بن زيد العلامة الحافظ الثبت محدث الوقت، حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير أحد الأعلام رحمه الله. طيب، حماد بن سلمة الإمام القدوة شيخ الإسلام، وهو ابن أخت حميد الطويل، كان إلى إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية، فقيها فصيحا، رأسا في السنة. وكانت أوقاته رحمه الله معمورة بالتعبد والأوراد، ولهذا هو الذي قال عنه عبد الرحمن بن مهدي إمام أيضا علم، قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. وكان شديد المواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى. توفي سنة 67، وإذا ذكرنا الحمادين يقال الحمادان، فهو حماد بن زيد وحماد بن سلمة، السفيانان ابن عيينة والثوري، فعندنا كده الحمادان، السفيانان، الرازيان، من؟ أبو حاتم وأبو زرعة، أبو حاتم وأبو زرعة. نعم نعم، ما تجيبها، احنا تخلينا ما تجيبها، اقرأها، لان دي بتبقى بـ 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 بالايه يعني بالملي يعني. نعم، قال اقرأ كما في المكفوة عشان اخوانك اللي بيسمعوا يستفيدوا.
جاء في السير: قال ابو بكر بن عياش رحمه الله: اني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني.
هذا هو، نعم، يصحب سفيان فيعظم في عين. ده عايزين نعملها بحث، مين يعملها بحث؟ اني لأرى، اني لأسمع، اني لأذكر، ها، فصل تربى به، تربى عليه. مين يعمل؟ عبد الله، خليك انت في الرقائق دي، الاحاسيس دي، يا عبد الله جمع علينا ايه؟ اني لأرى، اني لأنظر، اني لأسمع، اني لأذكر. الفصل هذا في حياة السلف، هذا فصل مهم جدا، فصل هذا في حياة السلف، نتربى كيف ان امامة هؤلاء، وهذه بركة. فالله يجعل، هو الذي يجعل لسان ذكر في العالمين، وهو سبحانه وتعالى الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل. نعم، هذه كلمة وكية، جبل علم في الطيرس. قال وشريك، وهو النخعي أحد الأعلام على لين ما في حديثه. توقف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفارده، لكن يبقى شوف ده من جهة حديثية هو، ولهذا لا يلزم من جهة حدي من جهة سنة وكذا أن تسلك جهة حديثية، ولا من جهة حديثية يضاعف الواحد بسببها أن يضاعف في السن. باب باب، هذا باب وهذا باب. قال شريك، كان رحمه الله تعالى شديدا على أهل الريب والبدع، كان شديدا على البدع، لكنه عنده إيه؟ لين ما في حديث، هذا من جهة حديثية. وكثير من هؤلاء في السنة هو رأس، وفي الحديث قد يكون عليه ماذا؟ المؤاخذة. وأبو عوانة محدث الثبت، الإمام الحافظ الثبت محدث البصرة، كانوا ماذا؟ لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، براءة من التمثيل، يروون الحديث أي في الصفات، ولا يقولون كيف، لأن أهل السنة يفوضون الكيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. الله أكبر، الله أكبر. وإذا سئلوا قالوا بالأثر، ما قالوا بالرأي. إذا سئلوا قالوا بالأثر. نعم.
وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى،
يعني أعجز الله عن إحاطة خلقه، فخلق مفعول. نعم.
فعلم أن مراده أن الله،
لكن لو حذفت الألف يبقى وقد عجز عن الإحاطة خلقه. نعم.
فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم. سئل سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد، انتهى.
قال بحد. طيب، مع أن السلف نقل عنهم لا يحدون، فهنا هذه من الألفاظ التي نقول تستعمل للحاج، من هنا يرد النفي والإثبات، ورد عن السلف اللي ينفي الحد واللي بيثبت الحد. أما حده الذي وصفته فهذا لا يعلمه إلا الله، فهذا نثبت، وأنه غير مختلط بخلقه بل هو مبين لهم. وأما الحد الذي يعلمه البشر ويصفون به من جهة التمثيل، هذا ينفى، جعل له حدودا فمثلوا الله بخلقه، هذا ينفى. أما الحد أنه مباين من خلقه، أما الذي يعلمه الله عز وجل عن نفسه، فهذا نثبت لله عز وجل حدا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحطون به علما، ولا يحطون شيء من علمه إلا بما شاء. وأصل الأثر ذكره الدارمي في رضا الجميع، ابن المبارك سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السبع على العرش، بل من خلق. هنا ما قال بحد، لم يقل ابن المبارك بحد، هو اللي سئل قلت بحد ولا مخالط للبشر في كل مكان بذاته وكذا، قال بحد. قال فبأي شيء؟ قلت بحد. قال فبأي شيء؟ يعني بحد. وقيل ابن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السبع على عرشه، ولنقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. فقيل أحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا. ده تفسير بقى، ده تفسير المراد بالحد نفس الأثر. ها؟ ولا نقول كما تقول الجهمية. يبقى ماذا أراد ابن المبارك بكلمة بحد؟ الرد على الجهمية الذين يقولون هو ماذا في كل مكان بذاته. ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. فقيل لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا. نعم.
ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه.
هذا معنى القيوم، قائم بنفسه مقيم لما سواه، قائم بنفسه مقيم لما سواه. نعم.
فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا،
في نفس الأمر أصلا، بغض النظر عن لفظة، في نفس الأمر أصلا، أن الله عز وجل على عرشه استوى وأنه ليس يختلط بشيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل فيه، بل الله بائن من خلقه. نعم.
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته.
ليس وراء نفي الحد بالمعنى هذا إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. نعم. وأما الحد،
وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة.
كلام جميل. الكتاب ده يعني كتاب الحقيقة عميق وطيب ومبارك. نعم. يبقى عرفنا الحد، من نفى الحد ومن أثبت الحد لا يحدون، وبين إثبات الحد نقول هذا على معنى وهذا على معنى. إن كان حد اللي يعلمه البشر هذا منفي، إنما حد يعلمه الله عن نفسه سبحانه وتعالى وهو بائن من خلقه فهذا المعنى صحيح. طب نعبر بالحد ابتداء، لا نقول بحد، لكن إن سئلنا، لكن إن كان رفعا لباطل فنقول بحد، ونميز ونبين ماذا نريد بالحد. وهذه فائدة ذكرها هنا مضت معنا. يقول إبا في الألفاظ المجملة اللي ما استعملها عند الحاجة، وضع لها ابن أبي العز قيدا، قال ألا وهو مع قراء تبين المراد والحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة. يبقى إذا احتجنا إلى اللفظة هذه عند الحاجة هذه مقيدة بقاعدة إيه؟ مع قراء تبين المراد والحاجة. نقول والمراد من هذا كيت وكيت حتى لا يختلط بالآخر. نعم.
قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العمري.
طبعا هذا أشعري، يا ليته ما ذكر، لكن هو سينقل عن سهل. يقول
قال سمعت سهل بن عبد الله التستري،
كان هذا أيضا في الأصول على مذهب الأشعري. نعم.
وقد سئل عن
ذات كما قال في حشية، وفي الفروع على مذهب الشافعي. نعم.
قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه
كما قال في دار الدنيا، وقال من قبل في دار الدنيا، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. فهنا يثبت رؤية رب عز وجل بالأبصار في الآخرة، أما في الدنيا فلا. نعم.
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط،
ده بالنسبة تعالى عن الحدود، فبين المراد هنا معنى الحد تعالى عن الحدود والغايات. طيب بالنسبة بقى الأركان والأعضاء والأدوات، ها؟
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه،
اللي هي ماذا؟ ها؟ اللي هي الصفات الذاتية الخبرية. ولهذا ابن أبي العز أراد بإيه؟ الأركان والأعضاء والأدوات اللي هو ما يتعلق بالصفات الذاتية الخبرية، أنهم ماذا قالوا؟ بأن هذه الصفات الممثلة نثبتها كما هي لنا، أعضاء وأركان الجسم مركب من ومن ومن. فهو قال لا، تعالى عن الأعضاء التي تقصدونها أنت، تعالى عن هذه، تعالى عن هذه، الله تعالى عن هذا. فهو أراد الرد بهم على توصيفهم للصفات الذاتية الخبرية. نعم.
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة انتهى.
تمام. لأن القدرة مذكورة في القرآن والنعمة مذكورة، فلو أنك أولت الوجه وكذا بالقدرة يبقى عطلت هذه الصفات وأثبتت نعمة وقدرة وهي ثابتة لله، هذه واحدة. الأمر الثاني، خرجت بالنص عن معنى الحقيقي إلى تحريفك الذي ذكرته. ولهذا لا دليل عندهم إلا ما قام في أذهانهم من أن مقتضى إثبات هذه الصفات لله عز وجل الممثلة، فصاروا ينفون ما مثلوا في أذهانه. نعم.
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك.
هذا أبو حنيفة رحمه الله الذي في الأسماء وصفاته وفي سائر أبواب الشريعة على السنة، ولم يذكر عنه ما يخالف في ذلك إلا ما تعلق بمبحث الإيمان. هذا الذي عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهم جعلوا هذا من جملة اجتهاداته المردودة، لكنه رحمه الله تعالى ما وفق للحق فيها مع إيه؟ مع إثبات وجوب العمل، ومع إثبات المؤاخذة عليه، ومع إثبات حكم مرتكب الكبيرة، ومع إثبات أنه تحت الوعيد، ومع إثبات كل هذا، لكن إدخاله في المسمى هو الذي أخطأ فيه رحمة الله عليه. ولهذا من علماء السنة، فهو لم يعرف. هات يا الله فتش فتش، هات ما شئت، ما الذي عند أبي حنيفة غير هذه؟ ثم كيف تعامل العلماء مع أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ تجنبوا زلته في هذا وحذروا من هذه الزلة. وللإنسان للعالم أن يشتد على صاحب السنة إذا خالف، أن يشتد جدا تنفيرا للناس عن متابعته، لأنه محل الاقتداء. بل قد يذكر بعض السلف عن بعض أهل السنة وصف البدعة المبتدع كمان، من باب شدة التنفير والتحذير. وهذا المعنى أشار إليه العلماء، إن قد يوصف صاحب السنة أحيانا بينه مبتدع تنفيرا، لأن هذا الوصف يستحق بالإطلاق. قد يقال مبتدع، مبتدع ضال كذا، من باب التحذير والتنفير. وقد كان أهل السنة والجماعة يشتدون في مثل هذه الأبواب. لذا تفقد بارك الله فيك وميز في مثل هذه المواضع. الصحابة سبحان الله، كان بعضهم يقول هذا الأعمى الذي ما أدري، هذا الذي أغراه ما أدري كذا، فليسأل أمة، فليسأل مثل ما جرى من ابن عباس وابن الزبير في مسائل فقهية. فقد يحصل اشتداد، قد يحصل اشتداد في باب من الأبواب، من باب ماذا؟ التحذير، من باب التنفير، أن يتبع في هذا وليس هو بالمبتدع الأصلي. في كلام هاتي أحمد الشيخ عبيد تقريبا في القاعدة هذه، ويطلق السلف المبتدع ولا يريدون به أنه مبتدع أصلي في هذا، وإنما التحذير منه في هذا الباب. نعم. مرجئ في العمل، نحمل على هذا مرجئ في العمل، هو هذا مقصود. ولذا لو أنت سألت الألباني مبتدع سيتغير جوابه، لكن إحنا نقول الشيخ أخطأ فيها أصلا، أخطأ فيها. فالشيخ ليس مرجئا، لكن وافق المرجئة في هذه اللفظة، لكن ليس مرجئا رحمة الله عليه، وهو الذي رد على الإرجاء، وهو الذي يقول رحمة الله عليه أيضا بأنه لا يتصور إيمان مع ترك الأعمال، هذا ما يكون إلا في الذهن، لكنه عبر عن هذا الأعمال بأنها شرط كمال في الإيمان. هذا الذي يميز. ولهذا لا يمكن أن تخلص الألبانية رحمة الله من يد طائفتين، طائفة تحكم عليه بالإرجاء وتضلله، وطائفة تغلو فيه وتصوبه، إلا بعبارة وافق الشيخ الألباني. فهذه العبارة المرجع وليس بمرجع، لف ودور ما شئت، خلاص مش عجبك يبقى مرجع، لا مش مرجع، خلاص مش عجبك يبقى كلامه صحيح والسلف أخطأ، لا السلف ما أخطأ. طيب أمال بس نقول إيه؟ ماذا نقول؟ نقول أخطأ، ماشي، نوع الخطأ. لما قال هذه اللفظة، طب وإيه الإشكالية في اللفظة؟ لأنها من ألفاظ المرجئة، طب يبقى مرجع، لا أمال إيه؟ يعني هي بس موافقة لفظية. ذاك الذي قلناه من سنين، وليس هذا الكلام أصلا في الشيخ الألباني فقط، بل في غير. إذا أردت أن تخلص واحدا وفقط لفظته لفظة أهل البدع، فلا سبيل إلا أن تقول وفق في كذا، وتنفع عنها أصل المنهج. سبحان الله، فانظر إلى التعصب كيف يغير القواعد. نعم.
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة.
وشيخ الإسلام ينقل كثيرا عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك يذكر في جملة السلف الذين اقتدى بهم وغير ذلك. لهذا إخواني أحذر إخواني، شوفوا لا تقرأوا في الصفحات عن أبي حنيفة، أنا بقول لكم بعموم شوفوا ما تقرأوا في الصفحات، ما تقرأوا للأولاد اللي هم بتوع النت دول إخوان، بارك الله فيك، هيشوش قلبك. عاوز تقرأ اقرأ للسلف. أنا عندي كتاب الإمام عبد الله بن محمد، طب خد كلام العلماء فيه، هم أضر منك وأخبر بالنظر في هذا الكتاب، خذه وشوف من العلماء الكبار اللي شرح السنة لعبد الله بن محمد، وبناء عليه بدع أبا حنيفة، بل وستجد مسلكا سلكه العلماء في هذا الكتاب حذف هذا الباب. والبعض قد يقول كيف يعني هذا الكتاب ده من، لأنهم رأوا أن هذا كان على وضع ما، ثم إنه رحمه الله تعالى سلب من كل هذا، فلا داعي أن يبقى هذا الباب وفيه ماذا؟ وفيه ما لا يترتب عليه عمل، فحذفه حتى لا يشوش على الناس أفضل. طيب واللي يبقي؟ يبقي مع التنبيه على هذا. نعم، الحقيقة لأن أخطئ في فهمي وأنا تابع للعلماء من أن أدعي صوابا على خلاف العلماء، لأن أخطئ في الفهم وأنا أتبع العلماء خير من أن أخرج عن فهمهم أدعي الإصابة في هذا. أنا رجل مسكين يا أخوان، على أد حال، على أد حال، لابد لي من مظلة أستظل بها، ويوم يا أخواني ما تجدون قولا، لو بعد 100 سنة من موتي وجدت قولا يخالف، فلجهلي بمنهج السلف أو لجهل بكلام العلماء لم أطلع عليه، إنما أعرف منهج السلف وأطلع على كلام العلماء وأركب رأسي، معاذ الله من أن تكون هذه صفتي حتى ألقى. أنا رجل أعرف قدري، ولولا اضطرار ما كان للواحد يجلس على هذا الكرسي ويجلس أمام إخوانه، إنما هذا اضطرار يا إخوان، وللاضطرار حكمه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نسأل الله أن نكون من هذا الصعيد الطيب، وإلا أمثالنا يا أخواني عند الاختيار ما يجلسون. فالواحد ليس له مظلة إلا العلماء، لكن ممكن واحد يجهل كلام العلماء، يلتبس عليه كلام العلماء، إنما والحمد لله نؤصل هذا ولله الحمد والمنة في أنفسنا وفيكم عمليا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا لنا مسألة يمكن أن تعبر عنها بأنها مسألة هشام، لا في أصول ولا في فروع، لا في أصول ولا في فروع، يمكن تجد مسألة تقول هذه مسألة هشام، احنا حرصون على هذا، لأن المسألة لا تجد لي هشام في الأصول والفروع وليس على علماء اعرف أنها مسألة باطلة. أنا أفتيك إن وجدت كلمة لنا ليس فيها علماء يقتدى بهم اعلم أنها باطلة، اعلم أنها باطلة. فلأن أخطئ أنا في القول في أبي حنيفة وأنا تابع العلماء والحمد لله، لأن أتابع صفحات ولا أعرف صفحات ولا أعرف ولا عندي صفحة حتى، تجدون صفحة الموقع بس اللي إلى ساعتك هذه إلى لحظتك هذه ما أعرف كيف أدخل عليه، وعمدا عمدا قاصد أني لا أدخل عليه ولا أعرف عمدا، وإلا أستطيع أتعلم النت وأتعلم الصفحات في لحظة، لكن عمدا فيها فوائد، فيها فوائد أنا أخذ الفائدة والغنيمة اللي تأتيني عبر الصفحات دي كلها من غير ما أدخل، مثل ما تقول لي سد النهضة في أثيوبة كذا وكذا من غير ما أدخل على أخبار على امرأة شعرها ولا امرأة عشان أخذ الخبر أروح في خبر، طيب خلاص هات لي الخبر إيه أثيوبيا راحت إيه في حرب ولا لسه في إيه، لا الحمد لله في دبلوماسية، خلاص الحمد لله بركة. فعمدا يعني، وإلا علمه سهل يعلمه الصغار، الآن الصغار يحسنون الدخول على هذه أكثر من الكبار، ولا أبني ديني أبدا على صفحة ولا بحث يخالف به الواحد عموم الناس، ولا أرى الانتفاع إلا بالعلماء الكبار اللي عندهم بركة والحمد لله، ولا أشوش على نفسي ولا أشوش على قلبي وحسب ما عند علمائنا والحمد لله. ويا ليت تقتدي بهذا الأمر، العلماء ما تركوا شيئا، أنت المقصر، فلا تأتي نتيجة تقصيرك تقول أنا ما أفهم المتن الشرح إلا من هذا الرجل، لا تأتي نتيجة تقصيرك ما تجمع الزكاة من الناس وتحتاج أنك أنت تفرض عليهم ضرائب، طب يجمع الزكاة له لو بقي شيء خلاص نأخذ من الناس الزكاة كافية، لا تأتي أنت الآن تقول يتسد ديني يدخل السجن، خلاص نتيجة ايه هذا حشتك فعلا، انت عليك دين نتيجة تأكل تشرب تلبس تسكن، خذ ثيابي والله ابيعها لك، لكن توسعك الغير مرضي وربما فيها معاصي جمعت مئات الالوف وجيت تقول الان هسجن غدا، فلا تلج بابا تظنه باب اضطرار وليس في الحقيقة باب اضطرار بل باب تقصير، اضطررت إلي نتيجة تقصيرك، صح؟ نتيجة التقصير اضطررت إليه، فصرت مضطر نتيجة التقصير، فأنا مش مضطر، أنا اضطر لغير العالم ليه؟ ما يكفيني ابن باز والعثيمين والألباني وعلماء عصري فقط، ما يكفوني فضلا عمن سبقهم حتى أحتاج أن أنا أرجع إلى المجاهيل في العلم، مجاهيل أصل شيخ والله أنا يعني ذا عنده، هذا نتيجة تقصيرك بارك الله فيك، فلا تجعله حاجة واضطرارا وأنت المقصر، أنت المقصر، أنا أروح بس هأخذ العلم القراءات عن الشيخ الصوفي هذا بس أنا مضطر ما فيش إلا هو، أنت مقصر في البلد اللي بجوارك، بس يا شيخ أروح باب خمسة جنيه وقب خمسة جنيه بعشرة جنيه، عجيب خمسة جنيه وخمسة جنيه، روح يا رجل خد صدقة من إخوانك تروح ولا تمكن مبتدعا من هذا، أصلا والله مضطر يا شيخ فزوجتي ذهبت بها للطبيب الفلاني رأى عورتها لأن عندها ليه؟ ما فيش والله، لا في بالبلد بجوارك، فده اضطرار أنت وضعت نفسك فيه، هذا نتيجة تقصيرك، هذا نتيجة التقصير. وذي قاعدة ذكر العلماء نحو من هذا ذكر ابن تيمية في القاعدة النورانية وكذا، انتبه في شيء يطرأ نتيجة التقصير فلا تعذر، انتبه لا تعذر باضطرارك وحاجتك. ليه؟ لأن نتيجة التقصير. إنما المعفو عنه من وقع في مسألة اضطرارية وكذا من غير تقصير، هذا الذي يعذر. إنما لا تكون حاجتك نتيجة التقصير. امرأة تخرج مع واحد منفردة في سفر في كذا في كذا وتختلط به في سفر، وبعدين أراد أن يقع به، قالت لا أعوذ بالله وامتنعت فأكرهها وقع به، هذه فيها رفع المؤاخذة في المكره؟ هي اللي مشت معاه، وهي اللي قالت له قابلني، وهي اللي قالت نروح الجبل مش البر، حتى الجبل حتى من راحت ها، بس كان عشان بس الكلام فقط، في كلام لكن زينة لا. فلما أراد قلت له لا، مع هذا اتبعتك، تبعتني انت جاتين هنا ها وجبة لن أفوتها. هنا الإكراه إلا من أكره، هذه آثمة لأنها فرطت. يبقى انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، باب الحاجة باب الاضطرار اللي انت مضطر اليه ابتداء لم يكن نتيجة التقصير تعذر فيه، اما ما كان نتيجة التقصير فانت آثم على تقصيرك الذي ارضاك في هذا. واضح يا اخوان؟ نعم.
الشيخ عبيد،
نعم،
سئل الشيخ عبيد رحمه الله تعالى كما في كتاب جنات التميع على المنهج السلفي، ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ فقال رحمه الله تعالى: عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة عليه وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع، وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر.
انتبه انتبه، عشان أنا ما أعرفك أي شيء إلا تبع للعلماء، عشان تبقى عارف اسنادك فيه، اسنادك مو بأنا ها، اسنادك العلم. وقد يطلقون ها،
وقد يطلقونها
اكتب العبارة دي عشان ما تنساهاش، بس العبارة دي فقط. قال الشيخ عبيد وقد، قال الشيخ عبيد الجابري وقد،
وقد يطلقونها احيانا على سبيل الزجر،
وقد يطلقونها احيانا على سبيل الزجر. طبعا القرائن قيم علي انه صاحب سنة، الترجمة له صاحب سنة، لكن قد يحدث له الزلة فيحذر العلماء من زلة حتى ينفروا الناس عنه. نعم.
لكن الغالب هذا هو أن لا يقولون مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك.
تمام.
وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة، فهي أعم، صاحب بدعة أعم، صاحب بدعة أعم،
يعني قد يكون صاحب بدعة وليس مبتدعا، وقد يكون صاحب بدعة ومبتدع. إنما مبتدع فغالب الإطلاق أن يكون من ماذا؟ من استحقها وصفا، وهذا يكون بعد إقامة الحجة، وإن كان قد يطلق عليه مبتدع وليس بمبتدع من باب الزجر أحيانا. عرفتم القاعدة دي يا إخوان؟ هذه قاعدة ثمينة وفائدة جليلة حتى نتبصر كلام السلف. انتبهتم؟ يبقى هذا هو موقف الحمد لله علماءنا من أبي حنيفة رحمه الله، من أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء.
ولو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن لآدم ميزة، لأن الله خلق الخلق كلهم بقدرته، فكيف يثنون على آدم بهذه الخاصة الخاصية ويقول خلقك الله بيده؟ طيب لو كانت بالقدرة كانوا يقولوا لموسى أيضا: أنت موسى خلقك الله بيده، وكان يقول لمحمد: أنت محمد خلقك الله بيده. طالما أن اليد معنى القدرة، ما الفرق بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم؟ لكن آدم اختص بهذا، خلقه بيدي الحقيقيتين خلقه الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كانت القدرة لكان إبليس أول من يعترض ويقول: وأنت خلقتني بقدرتك يا رب. لكن إبليس يعرف الفرق بين اليد والقدرة، وأتباع إبليس عمى أو أعمى إبليس بصائرهم فلم يفرقوا بين اليد والقدرة. نعم.
ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله: لما خلقت بيدي،
لأنهم يأتون باليد في اللغة، يقول أن اليد في اللغة مع القدرة، ونتحداهم أن يأتوا بيده يدان بيدي أنها القدرة في القرآن في اللغة، لكنهم أبالسة يقولون تبارك الذي بيده، بل يده مصطنع. يقول لك يا بقى التعبير: واليد تأتي في اللغة بمعنى القدر. إيه الفرق يا أخويا سيد؟ هما واليد تأتي في ما يقولون، واليدان تأتي في اللغة مع القدر، ولا يقولون بيدي في لغة العرب القدر، بيده في لغة العرب القدر، لكن يقولون واليد تأتي معنى القدر. ده مثل ايه؟ مثل اما اقول لك انت صرخت محلي، فتقول انا ما صرخت محلك، فالمحل كثير من المحلات يسرق ويتهم. انا ما بتكلمش عن كثير المحلات، دعك من المحل من حيث هو، انا اقول لك صرخت محلي، انا هذا محلي محلي. فالإضافة تخصص، هل بيده جاءت في اللغة بقدرة؟ هل يداه أتت في اللغة بالقدرة؟ هل بيدي أتت في اللغة بالقدرة؟ هذا هو المطلوب. هاتوا اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هاتوه. لكن لا يمكن يكون يد. طيب اليد هذه ليست يد، هذه ليست يد، هذه بيده، هذه ليست يد، هذه يداه، هذه ليست يد، هذه بيدي، هذا ليس الوجه، هذا وجه ربك، هذا ليس الوجه، هذا وجهه، سبحات وجهه، فهات هذه. وأنها تأتي في اللغة بمعنى الذات أو بمعنى القدرة. نعم.
ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد.
الله أكبر. التثنية تمنع المجاز المزعوم، ولهذا نجد في كتب الأشاعرة ماذا يا إخواني لما يأتون بالتمثيل على القدرة يأتون بماذا؟ ها؟ بالآيات التي فيها تأويل، وإن كان ليست بالقدرة لكن يد الله فوق أيديه، لكن لا يمكن تجد في كتبهم بل يده مبسوطتان، لا يمكن. يأتيك ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هيك إلا وجهه، ولا يأتون مثلا لحرقت صبحات وجهه من تأي إليه بصره من خلقه، يأتون بنصوص معينة، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ولا يأتي مثلا وإن ربكم ليس بأعور. نعم.
ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية.
الله أكبر، الله أكبر. الجهمية أساس كل بلية، ولهذا هم يحتفظون بالمركز الأول ولا يرضون به بدلا في أي بدعة يضعون رؤوسهم فيها، فإن دخلوا القدر فهم غلاة الجبرية، وإن دخلوا الصفات فهم غلاة المعطلة، وإن دخلوا الإيمان فهم غلاة المرجئة. هم في الدرك الأسفل من كل بدعة، ولهذا الجهمية كفار. نعم نوعا طبعا. نعم.
ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه.
كلام جميل في أيدينا هنا، بيقول فلم يكن قوله ما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي، ولم يقل أيدي ولم يقل يدينا. لماذا؟ قال لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان، هذه مشكلة لفظية تناسب لفظي للدلالة على الملك والعظمة. أولم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا، فيقول جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير جمع، طبعا هي يدين فقط وليس لا أيدي مجموعة بل هما يدان، لكن يقول جمع الأيدي لما ضمير جمعي ليتناسب الجمعان اللفظيان، لأن النون هنا العظمة للدلالة على الملك والعظمة، يبقى الجمع تعظيما. ولم يقل أيدي مضافة إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، بل هذا مقام خرج مخرج التعظيم. وقيل مما عملت أيدينا أي مما عملنا، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. ليه؟ لأن هذا المقام خلى من نون التعظيم، إنما هذا المقام جاء في نون التعظيم، فتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. نعم.
ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء.
ولما انتقل بقى إلى حجاب النور دليل أيضا على إثبات صفة الوجه، فقول أبي حنيفة له يد ووجه ونفس استدل عليه ابن أبي العز بهذه الأدلة. نعم. ولكن لا يقال للوجه واليد والنفس،
ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى
التعضية قل في حاشية التقطيع وجعل الشيء أعضاء، جعل الشيء أعضاء، هذه فائدة، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، التعضية جعل الشيء أعضاء. ولعل من هذا قوله تعالى جعل القرآن عضين يعني متفرقا، فالأعضاء رجع إلى نتيجة التفرقة. نعم.
ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة.
هذه كلمات جميلة جدا. لماذا ينفى التعبير بالأعضاء والجوارح والأدوات عن الصفات الذاتية الخبرية؟ ينفى لماذا؟ قال الأعضاء لأن فيها معنى التفريق والتعضية، والجوارح لأن فيها معنى الاكتساب والانتفاع، والأدوات لأنها آلات ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضار، وكل هذه المعاني منتفعة عن الله تبارك وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. أنها عضو أو جارحة أو يد. لكن من جهة الألفاظ، من جهة المعاني نستفصل، فقد تنفي أنت مثلا العضو وتنفي اليد الجارحة ويكون في ذلك نفي الصفة الذاتية الخبرية. لهذا استفسر ماذا تريد بالأعضاء والأركان وكذا، الوجه واليد واليدان وكذا والأصابع، هذه ثابتة لله عز وجل، لكن لا نعبر عنها بأنها ماذا أعضاء وأركان وجوارح، لكنها ثابتة. أما إذا أردت أنها أعضاء وأركان وجوارح تشبه وتماثل المخلوقين فليس كذلك، ليس كمثله شيء. نعم.
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة.
لماذا التعبير بالألفاظ الشرعية لا المحدثة؟ لماذا؟ الجواب
فلذلك
أجب يا يوسف، لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني هذا واحد، سالمة من الاحتمالات الفاسدة اثنان. لماذا التعبير بالألفاظ الشرعية؟ لأنها تضمن لك السلامة في المعاني والسلامة من الاحتمالات الفاسدة. نعم. فلذلك
يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل.
نعم، كل سينزلها على حسب ما يريد. نعم. نعم اديله، ما تديلوش، انا لا اقول اديله، هو ما يمسك عشان احمد يعني تمسك الميكروفون بغض.
في عظيم ذكر قولان من الجوزي،
ها
منها التجزئه انه مقصود من الاعضاء.
اي بقى التجزئه اقول لك. نعم عشان بس ننهي الصفحه ديت. ها.
واما لفظ الجهه فهذا يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه.
تمام، عرفنا ما في الأول حدود، تعالى الحدود عرفنا الحد والكلام حوله. طيب والأعضاء والأركان والجوارح عرفنا ما فيها، عرفنا لماذا لا نعبر بالأعضاء والجوارح والأدوات. فالأعضاء لأنها تدل على التفرقة والتجزئة والتعطية، والجوارح لأنه اكتسب بها وكذا وانتفع بها، والأدوات لأنها أدوات ينتفع بها في جلب منفعة ودفع مضارات. طيب نجي للجهة. قال الجهة هذه قد يراد بها من حيث هي أمر وجودي، وقد يراد بها أمر عدمي، ما هو موجود وما هو معدوم. طيب إذا جئنا إلى جهة الموجود والوجود، فإنه لا موجود إلا خالق أو مخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، موجود وغير الله يبقى مخلوق، يبقى جهة مخلوق، والله تعالى يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. فلما نقول تعالى عن الجهات ونقصد الجهة، إن قصدنا بها جهة مخلوقة، فالله لا يحيط به شيء من المخلوقات ولا هو في شيء من المخلوقات. طيب وإن أريد بالجهة أمر عدمي، وهذا ما فوق العالم، لأن العالم كل أمر موجود وجودي اللي هو فيه المخلوقات، أما ما فوق العالم أمر عدمي فليس هناك إلا الله. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار أي فوق العالم فهو صحيح، وأنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، ففوق الجميع عال عليه. يعني باختصار يا أخوان، إن أردت بالجه إثبات العلو لله الذي هو فوق المخلوقات فهذا صحيح، صحيح أن الله فين؟ في علو، وأن الله غير مخالص المخلوقات. وإن أردت بالجهة ما هو داخل المخلوقات فالله يتنزه عنها سبحانه. يبقى الجهة دي إما أمر يرضي أمر وجودي أو عدم. العدم هيكون فوق العالم، فإن أردت بهذا أن الله فوق العالم وأنه انتهت المخلوقات وليس الله حالا فيها بل هو فوق هذا اللي هي جهة العلو، فحينئذ لا حرج من جهة المعنى. وإن أردت بها أمر وجودي فليس موجود إلى خالق ومخلوق، أما الجهة التي فيها المخلوق فالله ينزه عنها، وأما الرب عز وجل ففوق ماذا؟ ففوق العالم ولا يحل في شيء من مخلوقاته. ولهذا لما نقول الجهة لا نطلق، نقول إيه؟ الله في، إذا احتجنا إلى ذلك، في جهة العلو الثابت له سبحانه وتعالى. ولهذا نعبر بالعلو. أما الجهة إذا احتجنا إليه أن ننفي جهة مخلوقة وجهة غير مخلوقة، ونفات لفظ الجهة،
ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهة،
نفات الجهة بقى هم في الحقيقة نفات إيه؟ العلو، وعبروا عن هذا بنفي الجهة. ولهذا الأشاعرة قالوا في الرؤية يرى إلى غير جهة لأنه من نفات العلو. ولو المعتزلة قالوا تعالى وتعالى وتعالى الرؤية أصلا لا تكون إلا إلى جهة، إنما أن تقولوا يرى إلى غير جهة هذا هروب. فإما أن تقولوا مثلنا لا يرى، وإما أن تقولوا يرى إلى جهة، إنما المرء لابد أن يكون له جهة، إما علو إما مساوي إما أسفل لابد. إنما تلعبون علينا، كونوا صرحاء، إما أن تنفوا الجهة، أنتم عندكم الله ليس في العلو يبقى أنفي الرؤية، إما أن تنفوا الرؤية مثلنا لأننا ننفي العلو فننفي الرؤية. إنما أنتم لعبتم على الحبلين، تثبتون علوا وتقولون علو وصفات لا ذات، وتنفون الجهة وتقولون يرى إلى غير جهة. كيف يرى إلى غير يرى؟ كيف كل مرء لابد أن يكون في جهة؟ نعم.
ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها،
وبالتالي ينفون هذا العلو. هم نفات جهة ليه؟ يقولون جهات مخلوق. نفات مكان ليه؟ يقولون المكان مخلوق، ولهذا لا يسألون بأين. طيب أنتم فصلوا، نحن نريد أن تثبتوا علو لله على العرش، لا نريد منكم لا إثبات مكانه ولا نفيه، ولا نريد منكم إثبات جهة ولا نفيها. أريحون من هذه وأثبتوا ما أثبته الله نفسه. اللهم قل في مكان حتى تعترض أنت على مكان، واللهم قل في جهة حتى تعترض أنت على الجهة. اتركنا من هذه الألفاظ وأثبت الرحمن على العرش استوى بذات وصفات. أنت اللي قلت لا يليق بالله، لأن لازم إثبات لا يليق بالله أن يكون على العرش، لأن لازم أن الله على العرش يعني في مكان، والمكان مخلوق، ولازم أن الله على العرش الجهة، والجهة منفية. فنقول أنت وضعت لازما باطلا من عندك وعليه، فإننا نقول المن في الجهة إن كانت مخلوق، والمن في المكان إن كان مخلوق. أما إذا أردنا بالجهة والمكان علو الله على عرشه فذاك حق، وإن كنا نعبر عليه ابتداء الرحمن على العرش استوى، إنما دخلنا في لفظة الجهة والمكان لننفي باطلا ونثبت حقا، فجعلنا نستفسر، وإلا هي ليست ألفاظنا اختيارا. نعم، وهذه الألفاظ،
وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى.
تمام،
وهذا حق.
نعم،
ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود.
نعم،
وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته.
إن قصدنا الجهات المخلوقة فهذا حق. نعم، لا تحيط بشيء من المخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوق. ها،
بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي
يبقى عندنا ثلاثة أمور هنا ثلاثة أمور. واحد، الله محيط بكل شيء. اثنان، وفوق كل شيء. ثلاثة، ولا يحيط به شيء. العبارة دي فكها كده، فك العبارة دي إلى ثلاثة أمور. واحد، الله محيط بكل شيء. اثنان، وفوق كل شيء. ثلاثة، ولا يحيط به شيء. ولا يحيط به شيء. نعم،
وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أن الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلامه بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء.
تمام، ده من جهة قصد من ومراد الطحاوس، ولكن بقي في كلامه شيئان. ها،
أحدهما
من جهة الألفاظ، فإن كانت وإن كان المعنى مستقيما عند الطحاوي، لكن كان ينبغي أن يعبر بماذا؟ بالألفاظ الشرعية، لأنها صحيحة المعاني. اثنان، سالمة من الإجمال الذي يؤدي إلى الفساد. نعم، أحدها
أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو.
يقول أنت بتقول تعالى عن الجهات، كيف وأنت تثبت الآن جهة تثبت علوا؟ نعم،
وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى.
قاعد. نعم،
الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم.
حاجة عالية أوي، دي حاجة عالية أوي أوي، يعني عالية، سبحان الله، حاجة عالية فعلا. يعني لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات المخلوقات، لا تحويه، لا تحيط به، هذه كسائر المبتدعات. انت الآن قلت كسائر المبتدعات، كل المبتدعات، وانها محوية، وأنها محوية. لا، نستفسر، يفهم من كلامك أنهما من مبتدع إلى ومحوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر والتزلزم التسلسل، يبقى العالم ده محو بعالم، والمحو ثانية محو بعالم، وهكذا. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتلع في العدم، كل مبتدع يعني مخلوق ليس في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، زي المخلوقات كلها داخلة في غيره، السماوات حتى وكذا في الكرسي، والكرسي في العرش، وهكذا كل مخلوقات داخلة في مخلوقات، ها؟ ومنها ما هو منتهى المخلوقات، مع أنه مبتدع كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات. العرش في ايه؟ انما السماوات، ما السماوات السبع والأرض في الكرسي الا، طيب والكرسي، وما الكرسي في العرش الا، طب والعرش ليس في ايه؟ يبقى غير محاط بماذا؟ قال فسط العالم ليس في غيره من المخلوقات، لكنه منتهى المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. يبقى علق على كلمة سائر المبتدعات، وإن الإطلاق هذا مخصوص بالعرش، فإنه ليس كسائر المخلوقات وإن كان من المخلوقات، وإن كان من المخلوقات. يبقى مع كون المراد مراد الطحاوي صحيحا، إلا أننا نقف عند شيئين في كلامه. هو يقول كده، الشيء الأول أنه لم يعبر بالألفاظ الشرعية فينتقد، هيريد عليه الانتقاد. الشيء الثاني أنه عمم في سائر المبتدعات، وليس الأمر في سائر المبتدعات، بل يستثنى من ذلك العرش. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن
سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره،
كالعرش أو غيره. يعني هو يعلل للطحاوي في هذه الكلمة، يقال قد يجاب عن كلام الطحاوي كسائر المبتدعات، يعني كباقي، وإذا كان كباقي انتفى العموم في كل المخلوقات، لأن سائر قد تطلق على باقي، كما في الحديث في الصحيحين في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بهقص إيه؟ الرأس وكذا، ثم سائر جسدي، أي ما بقي. والسائر تطلق على الجميع أيضا، وقد تطلق على الغالب وليس على الجميع، فيعلل له بهذا. وعلى كل حال هذا أيضا سيحتاج إلى تفصيل آخر، فلماذا الإجمال؟ نعم أيوة، نعم مقارنة، لا أصغر في أكبر، يعني محوي بالأكبر أي داخل فيه. فالسماوات بالنسبة للكرسي، ما السماوات في الكرسي ككذا، يعني قدرها في قدر الكرسي ككذا، طيب يبقى أصغر من أكبر، والكرسي بيزعش أصغر من أكبر، وليس الإحاطة، ليس أن الكرسي يحيط بهذا كله لكن أكبر. فهذه في الكرسي ما هي إلا كذا، والكرسي في العظم هو إلا كذا، يبقى من باب المقارنة بين أصغر وأكبر وليس الإحاطة الشاملة. أما العرش فهو على العالم كله كالقبة. احنا ما جبناش كلمة الظرفية، احنا ما جبناش كلمة الظرفية، لكن احنا بنتكلم عن ماذا؟ على المخلوقات اللي يكون كسائر المبتدعات. طيب هو هنا بيقول كسائر المبتدعات يعني ايه؟ قال فالمبتدع إذا وهو محوي، قد يفهم هذا ان المبتدع لان يقول لا تحويه الجهد سكسبه، فما من مخلوق هنا مبتدع إلى وهو محوي، قال وفي هذا نظر العرش غير محوي. ثم قال بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات الأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات. يبقى إذن هنا الاحتواء، فما كل مخلوق حواه مخلوق، فإن العرش ما يحوي مخلوقات إلا أنه أكبر مخلوقات، فكيف يحوي الأصغر الأكبر؟ هذا مراده، هذا مراد التحول من هنا. فيقول فقولك لا تحول جهتك كسائر المبتدعات ككل المبتدعات، لا فيه مبتدع لا يحويه شيء وهو العرش، أما جميع هذه تحوي يعني أكبر منه، فالسماوات أكبر من الأراضي، والكرسي أكبر من السماوات والأراضين، والعرش أكبر من الكرسي، أما العرش فلا شيء أكبر منه، إلا أن يحمل كلمة سائر على الغالب. نعم. ثم قال
وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة.
أكيد. نعم.
وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته
يقول الذهبي في السير وأثنى على كتابه عقيدة السلف والحديث، فقال ما رآه منصف إلا واعترف له. نعم.
بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى.
نعم، يعني نزولا حقيقيا لكن بلا كيف نعلمه. نعم.
وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو موجود كل موجود،
هو وجود كل موجود. نعم.
أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
يبقى إذن هذه العبارة من الطحاوي رحمه الله مراد فيها مراد صحيح، وأن الله تعالى عما تقوله الممثلة علوا كبيرا، ولكن ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا يعبر عن الحق، فإنه يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية فإن ذلك سبيل أهل السنة والجماعة. هذا الحقيقة كلام ماتع وكلام عظيم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أن هذا إيه؟ يقول إيه؟ لا لا لا، مقارنة في الساعة بس. أخونا الأخ محمد مرسي زوجته مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها وأن يسلمها من كل سوء ومكروه. نعم.